مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، واهلا ومرحبا بحضراتكم وهذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا وفيها. المسلمين في افريقيا الوسطى وميانمار وانغولا بين الابادة وصمت المسلمين. وفي نقاش الليلة، لماذا يستهدف الشيعة علماء اهل السنة؟ كل هذا وغيره من عناوين في داخل حلقتنا اليوم، وخاصة في القسم الثاني، لماذا يستهدف الشيعة علماء اهل السنة، والذي هي موضوع حلقتنا اليوم في برنامجكم استوديو صفا وضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الملك الزغبي العالم الأزهري الداعي الإسلامي الكبير. مرحب بك شيخ.
السلام عليكم ورحمة الله. محمد صابر، وعليكم السلام وبركاته، حياك الله.
شكرا الله لك. نأخذ بعضا من الأخبار مشاهدي الكرام في القسم الأول من هذه الحلقة، بعدها نعدد على قضيتنا الرئيسية وهي استهداف علماء الشيعة لعلماء السنة بل لعامتهم كذلك. إذن بعد حظر الدين الإسلامي في أنغولا وهدم مساجد المسلمين ومنعهم من أداء عباداتهم، جاء الدور على المسلمين في جمهورية إفريقيا الوسطى الذين يتعرضون لأبشع الجرائم على يد الميليشيات المسيحية المتطرفة التي تقوم بعمليات قتل وإرهاب منظمة وتطهير عرقي بشع للقرى والمدن التي يقطنها المسلمون، ما دفعهم إلى الهروب الجماعي إلى الدول المجاورة. رئيسة إفريقيا الوسطى تقول: لا نستطيع حماية المسلمين. اعترفت الرئيسة المؤقتة لجمهورية افريقيا الوسطى بان حكومتها عاجزة عن ضمان سلامة المسلمين الذين يغادرون البلاد جراء المذابح التي يتعرضون لها من قبل الميليشيات المسيحية المسلحة. وفي سياق متصل، رابطة العالم الاسلامي تطالب بوقف تصفية المسلمين في افريقيا الوسطى. نشدت الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي هيئة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الإسراع في علاج المأساة الدامية في جمهورية إفريقيا الوسطى وقتل المواطنين المسلمين بما فيه من النساء والأطفال وحرق المساكن بمن فيها وتقطيع الأجساد والتمثيل بها وهدم الأحياء التي يسكنها المسلمون والتهجير القسري لهم إلى كل من تشاد والكاميرون والكونغو. وقال الأمين العام للرابطة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي في بيان اليوم إن رابطة العالم الإسلامي التي تمثل الشعوب والأقليات المسلمة تستنكر هذا العدوان الدامي على المواطنين المسلمين في جمهورية إفريقيا الوسطى وتطالب بإيقاف حملات التصفية التي تستهدف الوجود الإسلامي فيها. مزيد من التفاصيل حول مأساة إخواننا المسلمين في جمهورية افريقيا الوسطى في التقرير التالي. طيب، الى ان يتم تجهيز التقرير دكتور، يعني مأساة كبيرة تعرض لها المسلمون في افريقيا الوسطى يعني.
نعم، الحمد لله وكفى وسلم على عباده الذين اصطفى، وبعده فدعني يا استاذ محمد يعني ابين المأساة كما يجب ان تظهر، لان وسائل الاعلام المصرية بالذات في غياب تام عن مثل هذه المأساة، ونرى تعيش تارة مع اليمين وتارة مع اليسار أشبه بما ورد في قول الله جل وعلا: والشعراء يتبعهم الغاوون. من أجل ذلك فإني أضرب وألمس الوتر في قلوب المصريين بالذات، ثم في قلوب أهل الخليج، ثم في قلوب المسلمين عامة، حتى يقفوا على مستوى هذا الخطر. في أنغولا كما ذكرت أنت سابقا يا أستاذ محمد، قامت المأساة عن اليمين وعن الشمال، من الأمام ومن الخلف، من فوق ومن تحت، سواء من الميليشيات أو من منظمات حكومية، لإبادة جماعية للموحدين وللموحدات المقيمين فيها من أهلها. ولم تتحرك الأمم المتحدة طرفة عين، ولم يتحرك مجلس الأمن على الإطلاق، كما أن أمريكا التي تدعي أنها راعية للديمقراطية ما أنكرت ذلك بشكل يوحي بنذير أو حتى يعني يوحي بتجديد عقوبة أو بإسقاط عقوبة أو ما شابه. وهذا الدب الروسي الذي يلعب مع كل الأخطاب ثم في النهاية يأكل على كل الموائد ويبيع حلفاء، ما أنكر ذلك على الإطلاق، لأنه يقوم على هذه الشاكلة أيضا مع الموحدين والموحدات. خلاصة المسألة
ما جرى في أنجولا من إبادة جماعية، من تمثيل بالأجساد، من قتل المسلمين، من نهج للقضاء على الوطن الإسلامي الذي يشبه ما تم من ابنة ملك إخوان الثاني ملكة إسبانيا وقشتالة من قبل. أنا لا أفرق بين الاثنين على الإطلاق، ما جرى في إسبانيا وقشتالة هو نفسه الذي جرى في أنجول. ثم الآن نرى في إفريقيا الوسطى مع احترامي ما يجعل الأبدان ترتعد ويجعل الفرائص تهتز ويجعل الوجوه تصفر،
يقطعون الأطراف يبقرون البطون.
لقد رأينا صورا والله الذي لا إله إلا هو، هذه الصور تلاحقك لا تستطيع أن تنام على الإطلاق.
شيخنا يعني قبل أن أخذ التحرير ما نأخذ المسألة من الأول، لماذا سكتت الأمة وحكامها على التنصير في إفريقيا التي تركها لنا الصحابة مسلمة كاملة؟
أخذ
التقرير ويعني أستمع إلى فضيلة الشيخ الدكتور الزغبي بعد أن نشاهد من خلال هذا التقرير مأساة إخواننا في إفريقيا الوسطى.
نعم.
تشهد جمهورية أفريقيا الوسطى منذ عدة أشهر عمليات وصفت بالتطهير الديني ضد المسلمين على أيدي ميليشيات مسيحية، أدت إلى مقتل المئات ونزوح الآلاف خوفا من عمليات القتل العشوائية، الأمر الذي استدعى إرسال فرنسا لقوات اتهمت فيما بعد بالانحياز ضد المسلمين لمساعدة قوات حفظ السلام الأفريقية وسط تنديد واسع من المنظمات الدولية. ويشكل المسلمون نحو 15% من سكان جمهورية أفريقيا الوسطى، مما يجعلها ثاني أكبر ديانة في البلاد بعد المسيحية التي يدين بها نصف السكان، أما بقية السكان فإنهم يدينون بديانات محلية. ويعيش معظم مسلمي أفريقيا الوسطى في الشمال بالقرب من الحدود مع تشاد المسلمة. وتدهورت الأوضاع الأمنية في جمهورية أفريقيا الوسطى منذ الانقلاب الذي قاده ميشيل دوغوتوديا وائتلاف سلك المتمرد وأطاح بالرئيس فرانسوا بوزيزيا في مارس من العام الماضي. وبدأت الخلافات تصيب نظام الرئيس المسلم بعد فشل الحكومة في السيطرة على الأمن في البلاد، لتبدأ حالة فوضى غير مسبوقة قتل على إثرها المسلمون بطريقة عشوائية على أيدي الميليشيات المسيحية، إلى أن اضطر دوغوتوديا للتنحي بضغط من رؤساء دول وسط أفريقيا في مطلع يناير الماضي. ومنذ تنحيه غرقت البلاد في دوامة من العنف الطائفي والأعمال الانتقامية التي تشنها الميليشيات المسيحية ضد مسلمي السلك والمدنيين المسلمين. وحسب منظمة العفو الدولية فإن ميليشيات أنتي بالاكا شنت في 18 من الشهر نفسه هجوما على مدينة بوسيمبتيليا في الغرب، مما أسفر عن سقوط أكثر من 100 قتيل بين السكان المسلمين. وفر عشرات الآلاف من المسلمين النازحين إلى دولتي الكاميرون وتشاد المجاورتين. ومع اتساع نطاق نزوح المسلمين، أعلن مدير الطوارئ في منظمة Human Rights Watch بيتر بوكارت أنها مسألة أيام وسيغادر جميع المسلمين أفريقيا الوسطى فرارا من العنف، مضيفا أنه توجد أحياء كاملة ذهب سكانها من المسلمين بالكامل، ويتم هدم منازل بصورة ممنهجة حيث يتم نزع الأبواب والنوافذ والأسقف، وتوجد أدلة على محو وجودهم بالكامل. وقال بوكارت إنه شاهد بنفسه جثة رجل مسلم تحرق في الشارع، كما رأى الميليشيات المسيحية تلقي القبض على مسلم آخر وتضربه حتى الموت. وبحسب موقع CNN الإخبارية، فإن ما يتعرض له المسلمون من مذابح ومجازر مروعة في أفريقيا الوسطى تم بتواطؤ فرنسي.
شاهدنا المأساة من خلال هذا التقرير. دكتور، يعني كان سؤالي لحضرتك، يعني نأخذ المسألة من الأول.
أين؟
أين الأزهر الشريف؟ يعني سنأتي عليه تفصيلا، لكن في معرض الكلام أين حكام المسلمين مما كان يحدث من تنصير لهذه البلدان أدت في النهاية إلى فصل جنوب السودان بحجة أنه أغلبية مسيحية وهذا مخالف حتى للواقع في جنوب
تمام.
السودان.
دعني أوصل الجواب يا أستاذ محمد.
تفضل.
وبسرعة، يعني سريعا جدا. المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أننا ممتدون إلى آخر الزمان، حيث يزول العلم ويرفع العلم وينزل الجهل، كما عند البخاري في الصحيح: إن بين يدي الساعة لأيام ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومن جاء من بعدهم من كبار التابعين وأوساط التابعين وصغار التابعين وبخاصة من التجار ذابوا إلى هذه البلدان والأقطار والأمصار ونشروا فيها الإسلام، دفعوا الثمن غاليا من دمائهم ومهجهم وأرواحهم وترك أوطانهم. ولذلك مكن الله لهم لسبب واحد، في أنهم كانوا مخلصين في الزرع لهذا الدين. ولذلك ظهرت الآيات التي بوهر بها أهل هذه الآفات فأسلموا جميعا على يد هؤلاء. صدق محمد إقبال لما قال: من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارة؟ كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارة. بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار. لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها، سجداتنا والأرض تقذف نارا. كنا نقدم للسيوف صدورنا، لم نخش يوما ظالما جبارا. لم نخش طاغوتا يقاتلنا، ولو نصب المنايا حولنا أسوارا. ندعو جهارا لا إله سوى الذي خلق الوجود وقدر الأقدار.
الله.
هؤلاء الزرع يا شيخ محمد ثم جاء من بعدهم مع احترام التجار، ومن بعد التجار ظهرت اللجان الخيرية والجمعيات الخيرية هي التي زرعت الإسلام في هذه البلدان. أما عن الدور الحقيقي للأزهر الذي أشرف بالانتماء إليه فكبر عليه في هذه الأونة وما قبلها، منذ سيس الأزهر وأخذ شكل السبات والمواد، ولذلك لما أخذ هذا الشكل ظهرت الجماعات المغالية كما ظهر المفرطون في دين الله، لأن الأزهر كان يمثل صمام أمان للأمة بأسرها. فلما لم يستقل استقلالا علميا وماديا على الإطلاق ودخلت يد السياسة فيه، فإن الأزهر ترك مسؤولياته الحقيقية. أما عن الدول الثرية وهي دول الخليج العربي فإنها ما قامت بأي واجب على الإطلاق، بل إن الذين قاموا بالواجب هم التجار والأغنياء والأثرياء من خلال الجمعيات الخيرية، من خلال الجمعيات الخيرية أعطوا هؤلاء، وكان هؤلاء يذهبون بقليل من الأموال وبقليل من الأشياخ، لأن الأشياخ الذين يذهبون ليسوا على مستوى المسؤولية على الإطلاق في تثبيت دعائم هذا الدين. خلاصة المسألة أن الأنظمة لم تساعد يوما ما في نشر هذا الدين، وأن المؤسسات الرسمية لم تساعد يوما ما في نشر هذا الدين، لذلك لم تبكي هذه الأنظمة على ترك هذا الدين، ولم تبكي هذه المؤسسات على ترك هذا الدين، لأنهم ما زرعوا حتى يحصلوا.
مش عايز افوت الملف والتطهير العرقي في افريقيا الوسطى، في ميانمار، في انغولا،
نعم،
الا واسال السؤال المعتاد. سيد خامنئي مرشد الشيعة الاعلى في العالم،
نعم،
سيد سيستاني يعني زعيم الشيعة الروحي في العالم، ميليشيا حسن نصر الله، ابو الفضل العباس، الواثق البطاط، مقتدى الصدر، جيش المهدي، يعني اين هؤلاء المجاهدين المقاومين مما يحدث لاخواننا في افريقيا الوسطى او في ميانمار، او يعني لماذا لا يسحبوا جيوشهم التي تقتل إخواننا في سوريا مثلا يعني وفي اليمن ويذهبوا بها إلى أفريقيا الوسطى، عندها نرفع أحذيتهم على رؤوسنا؟
الجواب حتى يعلم عوام الشيعة من إجابتي أني منصف، بينت دور الأنظمة السنية، بينت دور الهيئات السنية، وبينت أن الدور منتكس، ولم أجامل على الإطلاق، ما جملت دولة ولا جملت نظاما، وبينت أنهم لا خير لهم على الإطلاق في هذا الأمر، ولذلك ما بكوا على نفاذ الأمر. ثم أتحدث عن الجانب الآخر فأقول إن السيستاني وإن علي خامنئي وإن مقتدى الصدر وإن حسن نصر الله وهذه الأمثلة متشابكة، لو استطاعت أن تدعم النصارى الذين يقومون بذبح الموحدين والموحدات والأطفال أنا الليل وأطراف النهار، أنا أقسم لك من خلال هذا المكان لدفعوا الكثير والكثير،
وربما يفعل،
وربما لا، وربما يثبت التاريخ يوما ما أن لهم يدا في تلك المسألة. دعني أقول لك نقطة في غاية الأهمية، إن أهل السنة بسبب ذهاب الأنظمة وضياع الأنظمة وضياع المؤسسات العربية صاروا الآن بين كماشتين، بين كماشة هؤلاء الروافض من ناحية في اليمن وفي البحرين وفي المنطقة الشرقية وفي العراق وفي سوريا وفي مناطق عدة وفي العراق إلى آخر هذه الأمور، وبين الكماشة الثانية للنصارى ولليهود من أعوان النصارى الذين مع احترامي يعني يقتلون المسلمين بدم بارد لأنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذنب. خلاصة المسألة دعني أقول لك إن هؤلاء لو انتبهوا فإن دورهم سلبي، سيتعاونون مع هؤلاء في قتل أهل السنة في هذه المناطق، فأسأل الله أن لا يوقظهم إلى ذلك.
آمين. طيب نقرأ البيان الذي يعني ورد عن الأزهر، وهو بيان مهترئ لا يتعدى إلا أن يكون شجبا واستنكارا كما هي عادة كل من يحكم في العالم العربي. الأزهر: نتألم لما يحدث لمسلمي إفريقيا الوسطى وميانمار. قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر: إن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وجه جميع المسؤولين بالأزهر للعمل على تلبية احتياجات أبناء المسلمين في كافة أنحاء العالم، مؤكدا اهتمام الأزهر بأمر جميع المسلمين وألمه لما يحدث من انتهاكات لهم في بعض الدول مثل إفريقيا الوسطى وميانمار. وأشار الدكتور شومان إلى أن الأزهر أدان ما يحدث في فلسطين وميانمار وإفريقيا الوسطى لكن يجب على الدول الإسلامية أن تتحرك وتقوم باستدعاء سفراء الدول التي يتعرض فيها المسلمون للانتهاكات حتى يتوقف العنف. اتكلم عن دور أزهر عايزه بالتفصيل.
دعني أبين نقطة قبل أن أبين يعني هذا الدور. هذا الدور محترم لا يتناسب مع قامة وقيمة الأزهر على الإطلاق، لأنني كما قلت إن الأزهر لا يمثل قيمة مصرية، بل إن الأزهر يمثل قيمة إسلامية عالمية أممية. بل إن الأزهر بالحق حينما نتحدث عنه إنما هو قبلة لطلاب العلم من كافة بقاع الأرض. وكان الأزهر مع احترامي يشير بالإبهام، فيتحرك العالم بأثره أيام أن كان حيا منصفا. لكن حينما أنظر مع احترامي إلى هذا الكلام الإنشائي الذي لا يتعدى ثلاثة أسطر، فإنه لا يحوي شيئا على الإطلاق، اللهم إلا أساليب سياسية وجمل سياسية لا نسمعها إلا من ألسنة القادة والسياسيين. لا تقدم ولا تؤخر. ثانيا لا تحمل مع احترامي لا وعيدا ولا تحمل حتى مع احترامي يعني تحفيزا للمسلمين، ولا حثت المسلمين ولا حضتهم على التبرع لهؤلاء حتى بالأموال، ولا حتى دعت المسلمين إلى أن يكثروا من الدعاء لهؤلاء يعني بأن يدعو رب الأرض والسماء، والدعاء لن يدفع فيه فلسا واحدا
في مساجد المسلمين
ولم ينزل تعميم من وزارة الأوقاف حتى بالنسبة للمساجد بأن يكثر من القنوت والدعاء لإخوانهم ولأخواتهم هناك، هم جزء منا لا تجزأ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، لكننا خالفنا ذلك. أن لأهل الكونغو أن لأهل إفريقيا الوسطى أن يقتنعوا بأبناء الأزهر بعد ذلك، أن لهؤلاء أن يقفوا معنا وأن يتعاونوا معنا على البر والتقوى بعد إذ خذلناهم، أن لهؤلاء أن يروا فينا الصورة الإسلامية التي تكلم الله فيها التي ظهر فيها كلام الله جل وعلا، على سبيل المثال محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار ورحماء بينهم. أين هم من قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا كما عند البخاري ومسلم؟ إنهم لن يجدوا تأثيرا ولا ترجمة لهذه الأدلة على الإطلاق.
ما في قضية خطيرة فضيلة الشيخ يعني، وأنت تعلمها أكثر مني، فأنت أزهري وتعيش بوسط هؤلاء. منذ أن قام عبد الناصر بتأميم الأزهر وجعله خاضعا للدولة وأصبح العالم يتقاضى راتبه من الدولة، ماذا يفعل وعنده أبناء يريدون أفواههم مفتوحة ليأكلوا ويشربوا؟ يعني
يا أستاذ محمد أنا من أول وهلة ذكرت لك أن الأزهر منذ سيس أن الأزهر منذ دوم
وعندما نتكلم التزييز ده يعني هو كان له أوقاف، هو الأوقاف كانت تنفق على العلماء فلا دخل لها بالسلطة.
يا أستاذ محمد لو أن الأزهر قام عليه رجال، لو أن الأزهر تألم له رجال، لو أن الأزهر تمخض عن الرجال الذين يتألمون لألمه ويريدون العزة له حقيقة، أقسم بالله لما ردوا بما فعله عبد الناصر ولا بغير عبد الناصر. بمعنى لسمعت أزيزا كأزيز الأسود، ولسمعت دويا كدوي الجبال، ولرأيت رجالا أقوى من الجبال الراسيات لا يتزلزلون حتى يعيدوا للأزهر استقلاليته سواء العلمية أو المالية. بمعنى الأزهر مسروق، الأزهر مسروق، أوقافه مسروق. ولو أن أوقاف الأزهر ردت عليه لرأيت كل عمة ترفع ذاتها إلى السماء ولما احتاجت على الإطلاق، لكن السياسة أجبرت الإمامة والعالمة والخطيبة أن يكون منكس رأس حتى يكون محتاجا، وإذا احتاج ومد اليد فإنه لن يستطيع أن يرفع رأسه لا على منبر ولا أمام مسؤول.
ورحم الله العلماء الخلفاء والأمراء الذين كانوا ينفقون على العلماء من أجل أن يكونوا أحرارا في فتواهم.
ألم يقل له ألم يقل للسلطان إن الذي مد رجله لا يمد يده؟
تحذير أممي من مجازر جديدة ضد مسلم الروهينجيا وفي إفريقيا، ومن إفريقيا الوسطى إلى جرح لازال مفتوحا في ميانمار، حيث تزايدت التحذيرات الأممية من مجازر جديدة ضد مسلم الروهينجيا التي تمارس السلطات في ميانمار ضدهم أبشع أنواع التمييز والاضطهاد. مأساة جديدة نشاهدها مع حضراتكم من خلال تقريرنا في حلقتنا اليوم.
حذرت منظمات روهينجية وماليزية من حملة تطهير عرقي جديدة تشن ضد مسلم ميانمار قبيل إحصاء سكاني تنوي الحكومة إجراءه هذا العام تمهيدا للانتخابات العامة في العام المقبل. وشارك المئات من الماليزيين وممثلون من منظمات حقوقية وأحزاب دينية ومنظمات للمسلمين الروهينجا بماليزيا في مظاهرة احتجاجية أمام سفارة ميانمار في كوالالمبور، طالبوا فيها باتخاذ إجراءات دولية لمنع وقوع المزيد من المذابح بحق مسلم الروهينجا. واستنكر المتظاهرون الصمت العالمي تجاه حرمان مسلم الروهينجا من حقوق من دستورية وحق المواطنة، كما عربت قيادة سياسية وشخصيات اعتبارية ماليزية شاركت في المظاهرة عن سخطها من رفض طاقم السفارة استلام مذكرة احتجاج ضد الإجراءات التعسفية التي تقوم بها حكومة ميانمار والمتشددون من عرقية الراخين ضد الأقلية المسلمة في أراكان وعموم ميانمار. وطلب المشاركون في المظاهرة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتحرك السريع لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف عمليات التطهير العرقية التي تمارس ضد المسلمين في ميانمار. وقالت مصادر إعلامية بأن هناك معلومات قوية تؤكد تبييت النية لارتكاب المزيد من المذابح في غضون الأسابيع القليلة المقبلة ضد مسلمي روهينجا بميانمار لإجبارهم على الرحيل من بلادهم حتى لا يشملهم التعداد السكاني. يشار إلى أن ولاية راخين التي يعيش فيها 800,000 من أقلية روهينجا التي تعدها الأمم المتحدة واحدة من أكثر الأقليات اضطهادا في العالم شهدت اندلاع اشتباكات بين البوذيين ومسلمي روهينجا عام 2012 أسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص وتشريد أكثر من 140,000 شخص من المسلمين الروهينجا.
مشاهدي الكرام، كانت صفا منذ عام ونصف تقريبا وكانت أولى الحلقات بفضل الله تعالى من تقديمي على هذه الشاشة حول مأساة مسلمي روهينجيا وما يحدث في يعني أراكان. يعني مشاهدي الكرام، منذ عام ونصف وكنا سباقين في يعني إلقاء الضوء على هذه المأساة. بعدها يعني يمكن بستة أشهر صارت أشهر بدأت القنوات الإخبارية الكبرى يعني كالجزيرة العربية تدندن حول هذا الأمر على استحياء. الآن أصبح الأمر مفتوحا. شيخنا، عايز أسأل سؤال، يعني ما يحدث في إفريقيا الوسطى يقال أنه تطهير عرقي من شعب لشعب أو من مسيحيين صليبيين إلى مسلمين. طيب هنا في ميانمار الحكومة ترعى هذا الكلام وترعى هذا التهميش والتطهير والقتل. إذن حكومات أمام حكومات، أين حكومات الدول الإسلامية أمام هذه الحكومة الطائفية؟
دعني قبل أن أجيب عن ميانمار وأراكان أن أبين أن الأمر أيضا بالنسبة لأفريقيا الوسطى فيه مؤسسات حكومية وجهات حكومية كبيرة جدا بعد الانقلاب بالذات بسبب ضعف الحاكم وبعد الخذلان الذي تم شاركت وتشارك في هذه الإبادة الجماعية حتى نكون على واقعية من الأمر. وإلا إن لم تكن هناك المؤسسات فإن القضاء موجود، إن لم تكن هناك مؤسسات فإن الشرطة موجود، إن لم تكن هناك مؤسسات فإن الجيش موجود. ولذلك فإن الاتفاق بين هؤلاء بالإجماع على إبادة المسلمين، بل إن القوات التي أتت من فرنسا ومن سائر إفريقيا تواطأت بسبب أنها على النصرانية وأنها تنقض الإسلام ووقفت وقفة طائفية، بمعنى أنها تنحت جانبا تماما بشهادة الشهود في هذه المجازر، أنها سمحت لهم بإبادتهم وبذبحهم وبتعذيبهم. لذلك هذه القوات متهمة. إذا دعني أقول إن المؤسسات
تقصد أنها طرعت تطهير العرق،
طرعت تطهير العرق، طرعت كما حدث في البوسنة.
ولماذا هذه القوات لم تتحرك بعيدا عن الأمم المتحدة لسوريا مثلا؟
هذه نقطة وهي نقطة في غاية الأهمية. إذن لابد أن نفهم الموضوع وأن نعلم أن الموضوع لم يقم على الحياد على الإطلاق. خلاصة المسألة أن حينما أنتقل إلى أراكان وأنتقل إلى ميانمار فإنني أقول إن التطهير في هذه يختلف نوعا ما في الظاهر عن تلك. لماذا؟ لأن الحكومة هي التي تتبناها، لأن القيادة هي التي ترعى. وأنا أسأل بالنسبة للأنظمة العربية، لا تستطيع حتى أن ترعى حماية الإسلام على الإطلاق، بل إن الأنظمة العربية لم تقف وقفة ملحوظة بالنسبة للجامعة العربية. يعني أول حاجة نبدأ بالجامعة العربية لأني هدي اللي نملك زمام. لماذا لم يتوجه القادة العرب في الجامعة العربية بقرار سوي قوي لإرغام الأمم المتحدة ولإرغام مجلس الأمن على اتخاذ قرار حاسم لحماية المسلمين؟ إذن هناك تواطؤ وخذلان. بل دعني أقولها لك من قلبي، ربما يقولون إن هؤلاء يمثلون عالة علينا ويأخذون منا الأموال لمساعدتهم، بنا نستريح من شرهم وشر غيرهم.
انضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عمران كبير الأركاني وهو إعلامي من ميانمار. أستاذ عمران، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلاً أستاذنا.
أهلاً. إلى أين وصلت أحوال المسلمين في ميانمار، سواء على صعيد التعامل الحكومي معهم أو على صعيد المهجرين يعني خارج يعني الإقليم؟
طيب، اولا اشكر قناه صفا جزاهم الله خير على حقيقه على هذا الاهتمام الكبير بقضايا المسلمين وعلى راس يعني الشكر صراحه الشيخ محمد الزهبي جزاه الله خير، هذا الذي يدافع عن قضايا المسلمين وكانه والله واحد منا. شيخنا، نحن لما نتحدث عن قضيه مسلمي اراكان صراحه ما يحصل اليوم في أراكان بورما من مذابح بشعة وجرائم وحشية ترتكبها العصابات البوذية والميليشيات الحكومية المياندية في صمت وخذلان عالمي مشين وغريب ربما تزيد والله على أحداث سوريا. أنا والله لا أبالغ أستاذ الكريم, إذا كان شيخ الثورة السورية الشيخ عدنان العرعور يصرح بأن أحداث مسلمي بورما تزيد على أحداث سوريا, يعني فما يعني ما هو التخيل الذي يمكن أن نتخيله؟ المسلمون اليوم سيد الكريم هناك يذبحون ويعذبون شيوخا ونساء وأطفالا ويطردون من ديارهم وتستباح دماؤهم وأموالهم وما لهم ذنب ارتكبوه إلا أن يقولوا ربنا الله ربنا الله. كل القوانين والتشريعات السماوية والوضعية تعطي حرية الاعتقاد لجميع البشر. سيدي الكريم ما يحصل اليوم في أراكان حقيقة يمدى لها الجبين. اليوم نحن نتحدث عن اليوم عقد عدد من الرهبان وهم علماء البوذيين الكبار في عدة مدن من بوسيدن وراسيدن ومدوا اجتماعات خلال ثلاث أيام أربع أيام الماضية للتباحث حول كيفية وصول المساعدات الإنسانية للمسلمين الروهنجيين المضطهدين في أراكان رغم المضايقات التي تمارس هناك ضد المنظمات الإغاثية. وهم يريدون يعني خلال هذه الممارسات منع المساعدات الإغاثية عن الروهنجيا المسلمين يعني إلى طردهم وإخراجهم من ولاية أراكان.
طيب
أستاذ الكريم
تفضل. يعني قدمنا قبل ذلك منذ عام ونصف تقريبا سيد عمران على شاشة صفا, يعني كنا أول من ألقى الضوء حول مأساتكم أنكم ليس لكم حق في التعليم, حق في الحياة, في الوظائف, وأن نساءكم تذهب لتعمل خادمات لدى هؤلاء البوذيين. هل هذا الكلام صحيح؟
سيد الكريم يعني هناك يعني مضايقات شديدة لا يمكن للإنسان أن يتصوره. إذا جئنا وتحدثنا عن دين أهين في الدنيا والله لا يكاد يوجد دين أهين في كوننا كما أهين الإسلام هناك في أراكان. لا يوجد بشر يعني أهينوا واضطهدوا وظلموا كما ظلم الروهنجيين الأقلية المسلمة هناك في أراكان. سيدي الكريم الأمم المتحدة في أكثر من تقرير لها تصرح بأن الأقلية الأكثر اضطهادا وعنفا في العالم هي الأقلية الروهنجية المسلمة في أراكان. نحن إذا جئنا وتحدثنا عن التفاصيل, تفاصيل التعذيب, تفاصيل التشريد, تفاصيل القتل, والله لا يمكن أن نتصور. قبل أيام لو تسمح لي فقط سيد الكريم, قبل يومين ذهب يعني واحد من أحد الأعضاء عندنا في المركز الروهنجي العالمي إلى حدود اللاجئين هناك, مخيمات اللاجئين في بنغلاديش, وأتى لنا بقائمة أسماء. قائمة الأسماء هذه والله لا يكاد الإنسان يصدق. ما هذه الأسماء؟ هذه الأسماء سيدي الكريم هي مجرد أسماء لمشايخ وعلماء هجروا واضطروا لأجل أن يفروا من جحيم البوذيين من أراكان حتى استقرت بهم الأوضاع في حدود بنغلاديش, واعتبرتهم الحكومة البنغلاديشية على أنهم دخلوا غير شرعيين فقاموا واعتقلوهم. وهناك هذه الأسماء التي وصلت إلينا والله انتهت محكوميتهم من 20 سنة. يا شيخ لا يوجد أحد يصل إليهم, فقط هذا العالم. تتخيل سيدي الكريم نحن نتحدث عن آلاف المعتقلين في سجون تايلاند الذين يتهمون بأنهم دخلوا بطريقة غير شرعية إلى أراضي تايلاند. هناك أكثر من 300,000 مشرد يقبعون في مخيمات يعني أسوأ ما يمكن أن يتخيله الإنسان في بنغلاديش. هناك آلاف المشردين في ماليزيا, هناك آلاف المشردين في إندونيسيا. نحن نتحدث عن قضية تعتبر من أشد أدخل القضايا الإسلامية الموجودة اليوم.
سيد عمران, تحذيرات أممية صدرت تحذر من مذابح جديدة قد ترتكب ضد مسلمي ميانمار بهدف منعهم من التصويت في الانتخابات القادمة في ميانمار, هل هذا الكلام صحيح؟
هذا الكلام يعني هو كلام ملتق يعني سيد الكريم. لماذا؟ لأن الحكومة الميانمارية الآن تنتهج سياسة حقيقة سياسة التوافق مع العصابات البوذية, وهي يعني تريد بذلك يعني إغفال العالم وتخدير العالم بأنها الآن تنتهج سياسة الديمقراطية, وهي بذلك تريد تخدير العالم سيد الكريم. وهي ليس هناك أي يعني شيء جديد يمكن أن يكون في صالح الأقلية الروهنجية المسلمة في أراكان.
طيب. كيف تقيم تعامل الدول الإسلامية معكم حتى الآن تجاه هذه المجازر والمذابح والتهميش؟
تعامل مع من؟
الدول الإسلامية معكم.
يا الله، يعني نحن إذا جئنا والله وتحدثنا عن مواقف الدول الإسلامية، حجم القضية في أركان حجم جدا كبير جدا، لا يمكن أن نقارن حتى بحجم سوريا. الذين يقفون على الأحداث هناك في أركان والله لا يستطيعون أن يتحدثون عن فظاعة وجرائم الانتهاكات التي تحدث لإخواننا هناك في أركان مع حجم المأساة. إلا أن مواقف، هناك مواقف يعني متباينة حقيقة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية، هناك يعني مواقف حكومة قطر، هناك مواقف بعض الدول الخليجية، بعض الدول، لكنها والله لا ترتقي إلى أنها تكون مواقف صارمة تجاه يعني هذه الأقلية التي تناشد المسلمين لأكثر من 70 سنة. سيد الكريم، هذه القضية ليست وليدة اليوم. نحن الآن نحتفل يعني للأسف الشديد، نكاد نحتفل الآن لاكتمال 2 سنتين للإبادة. الآن الإبادة الأخيرة، هذه المجزرة التي حصلت والتي يعني بلغت الآن الآفاق، هذه الإبادة رقم 20، هذه الإبادة رقم 20 والمجزرة رقم 20 منذ أكثر من 70 سنة. وهذه القضية تصرخ وتستنجد المسلمين وليس بمنجد. نحن والله نناشد قادة علماء المسلمين وجمعياتهم ومنظماتهم أن يقوموا بواجبهم تجاه أخوانهم المظلومين. يا أخي،
ونضم صوتنا إلى صوتك سيد عمران، ونناشد أيضا هؤلاء قد أسمعت لو نديت حيا ولا حياة لمن تنادي. وكانت سايكس فيكو عام 1916 من القرن الماضي ليست لتقسيم المنطقة العربية كما يفهم معظم مشاهدي الكرام، إنما كانت تقسيم العالم الإسلامي. فأتت على شبه القارة الهندية وقسمتها إلى 3، إلى الهند والباكستان وبنغلاديش، حتى يعني يكون للمسلمين كانتونات من خلالها يستطيع البوذيين والهندوس ذبحهم كما يحدث الآن. فهذه المسألة حضر عليها منذ 70 عاما كما قال أخي عمران كبير. وقدمنا كما قلت على شاشة صفا أنه ليس له حق التعليم، ومن ثبت أنه خرج إلى السعودية أو الكويت أو أي من دول الخليج من يعني الروهينجيين أو من الميانماريين وتعلم في هذه الدول أو تعلم في أمريكا أو في أوروبا وعاد إلى بلدي يعتقل فورا. فمكتوب عليهم أن يكونوا أميين جهلاء مهمشين، ونساؤهم تعمل خدم لدى البوذيين، عبدة بوذا كما يقولون. نخرج الفاصل، بعده نعود اللقاء بضيفنا الكريم ومشاكل وقضايا أمتنا الإسلامية.
والله الذي لا إله إلا هو، إن الفتنة هو أن يعرض المسلم عن القيام بما أوجب الله عليه، والله يسأله عن نصرته لإخوانه. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والولاء هو الحب والنصرة، فأين المحبة وأين النصرة؟
صديق من بلادي، ما مع كل ما بحت تجد ولا جواب سوى العويل، مع كل جرح في جوانح أمتي أبدا يسيل، مع كل تشريد لشعب صار جلدا للطبول، يأتي يسائلني صديق من بلادي، ما السبيل؟ كيف السبيل إلى
حملة امتحان أهل السنة في الأرض مع الشيخ الدكتور سعد البريك والشيخ الدكتور عبد العزيز الفوزان والشيخ الدكتور خالد البكر والشيخ الدكتور عبد الله المرزوقي من تقديم عبد الرحمن الحسيني، يوم الاثنين الساعة 9 مساء برعاية المؤسسة العالمية للإعمار والتنمية.
قصة الحوثيين،
جماعة مسلحة متمردة على الدولة.
الحوثيون كيف بدأوا؟
في العام 1986
إلى ما صاروا؟
بدعم من الدولة.
كيف أصبحوا؟
مشروع الحوثي تحول من مشروع فكري إلى مشروع سياسي.
لماذا كان يدعم علي عبد الله صالح هذه الجماعات في بداياتها؟
كان يدعمها شهريا بأكثر من 400,000 ريال.
هل نستطيع أن نقول أن الحوثيين استطاعوا أن يحققوا مكاسب جديدة في الحرب الثانية؟
دائما ما يستخدمون موضوع الظلم أنهم مظلومين.
أسئلة نجيب عليها في هذه الحلقات.
نحن نصنع التاريخ وهم يكتبونه.
نحن نصنع الأحداث، نحن نحركها، بل أسجل للتاريخ. مشكلتي جريمتي أني حذرت قومي، فانتفض أهل السنة لمقاومته. نحن نظلم الشيعة من إيران، القاضي يفرج عنه لكنهم لا يطلقون.
يعني مسألة إجرامية بحتة.
حزب إسلامي مشارك العملية السياسية، وجورج بوش منك يصيح ودز. 7000 سنة يعتدون على العراق. القناة العراقية وهي إيرانية وليست عراقية في الحقيقة تريد 100,000 دولار.
من بدأ بالعدوان؟
ليس هو العراق الذي نعرفه.
سيدنا الكرام، القناة
أجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأجدد بأسمائكم جميعا لضيف وضيفكم الكريم فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الملك الزغبي العالم الأزهري الداعي الإسلامي الكبير.
كلام الكبير بس محمد، حياك الله وبارك فيك وعليك الصلاة والبركات.
ويعني ما قدمناه في القسم الأول من الحلقة، يعني هذا من بوذي يعبد بوذا أو من وثني أو من غيره أو من صليبي يعبد الصليب وغير ذلك. ما نقدمه في القسم الثاني ممن يحسبون على ديننا ويسمون بأسمائنا ويدعون أنهم يعني يقولون أو يدعون أنهم من المسلمين. اغتيالات الشيعة لعلماء السنة، ولماذا يستهدف الشيعة علماء السنة فضلا عن عوامهم، وما يحدث في سوريا وفي اليمن وفي لبنان وفي كافة البقاع والأصقاع لأمة التوحيد من قبل هؤلاء الذين يدعون أنهم محبي وموالي أهل البيت. شواهد عديدة لاستهداف الشيعة لعلماء أهل السنة على وجه الخصوص في حلقة الليلة نفتح هذه القضية. لماذا يستهدف الشيعة علماء أهل السنة تحديدا، وما الذي يهدفون إليه من عمليات تصفية واغتيال للعلماء؟ ولعل ما يجري في العراق نموذجا واضحا لهذا الاستهداف. نتابع في التقرير التالي مزيدا من التفاصيل.
يقول المراقبون أن استهداف علماء أهل السنة من قبل الشيعة لم يتوقف عبر مراحل تاريخية عدة، ولعل ما يجري في العراق خلال السنوات الماضية كان شاهدا على استهداف واسع لعلماء السنة بهدف التنكيل للمكون السني والإخلال بالتركيبة السكانية. ويقول مراقبون أن الاحتلال الغربي استهدف العلماء والأكاديميين العراقيين، فيما استهدف الحكم الطائفي بقيادة نور المالكي علماء السنة في العراق بعد أن تسلم الراية من الولايات المتحدة الأمريكية. ويرصد متابعون اهتمام رئيس الوزراء الشيعي نور المالكي باستهداف أهل السنة وعلمائها ورموزها من خلال عمليات التفجير والاغتيالات التي طالت الجميع دون استثناء، بدءا بسياسيي أهل السنة وعلى رأسهم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الذي ألصقت به تهمة الإرهاب ليحاكم على إثرها غيابيا ويلاحق قضائيا، وانتهاء باستهداف علماء أهل السنة الذين قادوا الحراك الشعبي الذي ما زال مستمرا منذ أكثر من عام.
في كل يوم نشاهد بأعيننا الدماء والأجلاء، دماء أهلنا وإخواننا وأبناء ديننا وخصوصا من أهل العلم.
لقد اغتال المالكي عبر ميليشياته المنتشرة في طول البلاد وعرضها عشرات العلماء من أهل السنة، ولعل من أبرز من طالتهم يد الميليشيا مؤخرا الشيخ إسماعيل خليفة الأركي إمام وخطيب جامع أبو بكر الصديق بمحافظة ديالى في هجوم مسلح شمال شرق بعقوبة. وقد أدانت هيئة علماء المسلمين هذه الجريمة النكراء واعتبرتها استمرارا لسياسة التصفية التي تنتهجها الميليشيات الطائفية بدعم مباشر من حكومة المالكي. وتأتي هذه الجريمة ضمن مسلسل استهداف علماء أهل السنة الذين يقودون الحراك الشعبي والاحتجاجات ضد سياسات المالكي الإقصائية الطائفية. فقد تم قبل فترة أيضا اغتيال الشيخ خالد حمود الجميدي مسؤول الحراك الشعبي بالفلوجة في محافظة الأنبار غربي العراق بعد أن قام مسلحون مجهولون بإطلاق النار عليه وهو في سيارته، ما أدى إلى مقتله وجرح ابنه بطريقة مشابهة ومماثلة لما حصل مع الشيخ الأركي وغيره كثيرون. وضمن هذه السياسة تقوم حكومة المالكي أيضا باعتقال كبار علماء السنة في البلاد، وكانت قوة أمنية في فترة سابقة اعتقلت الشيخ محمود عبد العزيز العلواني رئيس مجلس علماء العراق والشيخ عبد الستار عبد الجبار عضو المجمع الفقهي العراقي عند خروجهما من جامع أبي حنيفة النعمان في الأعظمية بعد صلاة الجمعة، كما اعتقلت قبلهما الشيخ خالد العبيدي إمام وخطيب جامع الدهان. واعتقلت أيضا قوات المالكي النائب السني عن محافظة الأنبار أحمد العلواني، ما أكد أن الحكومة تستهدف رموز المكون السني بمختلف تخصصاتهم سياسية كانت أم دينية. وكانت مساجد السنة في العراق أعلنت إغلاقها احتجاجا على استهداف أئمتها من قبل الميليشيات الشيعية. يأتي ذلك وسط استمرار حملة المالكي العنيفة ضد محافظة الأنبار عموما والفلوجة خصوصا، وذلك بمزاعم محاربة الإرهاب، ما أدى إلى تشريد أكثر من 140 ألف مسلم سني عراقي حسب ما أعلنت عنه الأمم المتحدة مؤخرا، ناهيك عن الشهداء والجرحى جراء قصف الفلوجة المستمر.
شاهدنا التقرير مع حضراتكم مشاهدينا الكرام. سؤالي من خلال تقرير فضيلة الدكتور، يعني لماذا يستهدف الشيعة علماء السنة على وجه الخصوص؟
يعني لو نظرنا إلى التاريخ لوجدناه مليئا بهذا الاستهداف، يعني من بداية مع احترام ظهور الشيعة إلى وقتنا هذا، ثم لن يتوقف الأمر عند هذا الحد على الإطلاق. وقلنا أن الاستهداف له عدة أسباب، على رأس هذه الأسباب أسباب عقدية، فهم يعتقدون طبقا للنصوص التي وردت في كتبهم ويدرسها مجرموهم لهم في أن الإنسان السني بالنسبة لمالي فهو حلال، بالنسبة لدمي فهو حلال، بالنسبة لعرضه، بمعنى أنهم يستحلون المال والعرض والدم لكل سني على ظهر الأرض. ودعني آتي بنص واحد حتى يعني لا نطيل على الناس في هذه النقطة بالذات. يعني في وسائل الشيعة في الجزء 28-216 من رواية داود ابن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله ما تقول في قتل الناصب؟ هم يقصدون بالناصب هنا ليس المعادي ولا الكاره لعلي وآل البيت، بل يقصدون بالناصب السني. أيوة، هذا مصطلح معروف عند القوم
وتم تعريفه مؤخرا في بحار الأنوار.
أحسنت،
على يد بكر المجلس قال: والناصب عندنا المعروف أن السني المسمى سنيا.
هم يقولون المحب لأبي بكر وعمر وعثمان معايا مولانا. طيب، فقال: حلال الدم. ما تقول فيه؟ يعني أنا حلال الدم، حضرتك حلال الدم، إحنا اللي قاعدين ناخد بيدهم للجنة ونبعدهم عن النار حلال الدم، إحنا اللي بننقذهم من سرقة الخمس حلال الدم، إحنا اللي بننقذهم الحين مع احترامي من هتك الأعراض بتاعتهم في نكاح المتعة ولا مؤاخذة إلى آخر هذه الأمور، لا إحنا حلال الدم. قال: حلال الدم، ولكن أتقي عليك، أنا خايف عليك، خدت لك، يعني خليك يعني ذكي ما تيجي تقتل السني، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا خليه قاعد ورا الدار ولا بتاع وما يكونش حد موجود، ويقلب عليه الجدار عشان تمانيش
زي يهود ما عمل مع الرسول صلى الله عليه وسلم.
هي بالضبط، انا بقول لك انهم
هم يتشبهون بأسيادهم،
هم يهود، هم يهود، ورئيسهم يهودي وقائمهم يهودي. خلاص المسألة،
او تغرقه في ماء.
احسنت، او تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك، عشان اما توقع عليه حيطة او تغرف مية ما حدش يشهد عليك ولا تترك بصمة ولا اثر. خدت بالحضرتك؟ قلت: فما ترى في مالي؟ بالنسبة بقى للمال كمان، حتى الماء.
طب قبل ان اترك هذه، يعني الحائط لن يتكلم في الدنيا والماء لن يتكلم في الدنيا ويقول أن فلان أغرقني فيه، لكن في الآخرة سيتكلم. هنا
القوم لا يفقهون ذلك على الإطلاق، بدليل أنهم يكذبون القرآن الذي تؤمن به، فإنهم يعتقدون ويقنون بأن القرآن فيه تحريف وتغيير وتبديل وإلى آخر هذه الأمور، فضلا عن أنهم لو آمنوا بذرة مما فيه لما ذبحوا الموحدين والموحدات، ولما ذبحوا الأطفال والنساء، ولما ذبحوا الأرامل والعجائز على الإطلاق. لكن القلوب قاسية، بل قل إن القلوب ميتة ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك قلته ما قدرت عليه. خلاصة المسألة
المال بقى.
نعم، المال، المال. خلاصة يا أستاذ محمد، خلاصة المسألة حتى
قال ما تقول في ماله. نكمل الحديث.
قال توه ما قدرت عليه. يعني إيه يا أستاذ محمد؟ يعني إيه؟ خذ المال بقدر استطاعتك، اسرقه بقدر استطاعتك، خبيه بقدر استطاعتك، خذه واستولي عليه، بس أهم حاجة تدينا الخمس في الآخر.
ادفع الخمس.
وهي دي.
يعني المال حرام يتحلل بالخمس.
يتحلل بالخمس. مو قالوا يا مولانا الجدار اللي بين، يعني جدار جه عليه كيف؟ قالوا يتهدي وتلنع سبع مرات. قالوا ده الجدار اللي بينه وبينك. قالوا خلينا يطهره. خلصته في تحليل وسيلة اسمه محمد جزء 1352 في فتوى الهالك الخميني. يقول: والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب.
يعني ايه في اباحة الله يبارك فيك مغتنمة منهم. ولابد ويتعلق ايضا بايه بالخمس. يعني يستحل المال, يستحل الدم, يستحل العرض. بس المال لما تحصل
عليه طالما الحق بعد الحرب اذا نساؤنا سبايا بالنسبه
للشيعة. الله يبارك في عمرك. ولذلك حينما نرى مع احترام المعتقد يقوم على مثل هذه الادله المكذوبه الفاجره التي وضعت كذبا وبهتانا في كتب لا تسوي شيئا بل هي الجحيم موجود على ظهر الارض, فانهم مع احترامي لا يعطون للعقل قدر برهة من التفكير, ويظنون انهم يتقربون الى الههم, لا اريد ان اقول الى الله ابدا, يتقربون الى الههم بذلك اي بفعل ذلك في المسلمين, والتاريخ مليء بالاحداث.
طب قبل التاريخ, يعني انت قلت فتوى للخميني ان السني هم اهل حرب
يلحق بأهل الحرب.
طب ما احنا معروف ان الخميني سيخي.
اه.
والسيخ والبوذيين هم الذين يفعلون في اهلنا في افريقيا في ميانمار ما يفعلونه.
معلوم.
مش كده ولا ايه؟
اه معلوم.
سبحان الله.
شوف يا استاذ محمد. اقسم لك بالله انا عندي شيء غصة نفسي اطلع الحين على الشاشة عشان لا يقال انهم يخفون شيئا. انا بقول الانظمة العربية يا جماعة ما تعرفش تتحققوا بالامم المتحدة ومجلس الامن. مجلس الامن معمول للاقوياء على حساب الضعفاء او على حساب المسلمين خاص. الامم المتحدة انسحبوا من مجلس الامن ومن الامم المتحدة.
خدوا موقف العالم كله بقى وراه.
هي دي. وانسحبوا من المعاهدات الدولية. وكونوا جيشا واحدا بقوة واحدة. وخذوا الحق بالقوة فان الدنيا تأخذ غلابة. امريكا واخده الدنيا غلابه, روسيا واخده الدنيا غلابه, واحنا قاعدين لا مؤاخذه زي الغلابه زي
يعني. اذا شيخنا انت تقرا استهداف الشيعة العلماء السنه في سياق تاريخي,
في سياق عقدي تاريخي.
نعم.
عقدي تاريخي. انا جبت جزء من العقد يا استاذ محمد لان كما تعلم انت وانت حافظ الادله هناك من الادله ما يدل على استحلال دمائنا واموالنا وعرضا لصالح هؤلاء. كثير وكثير, بل الكتب مليئه بذلك. لكن أنا نريد ان نطل في هذا الجانب,
ناخذ الجانب التاريخي.
الجانب التاريخي.
نعم.
وعلى سبيل السرعه جدا, احنا لما نيجي نتكلم مثلا عن جماعه الحشاشين, عن جماعه الحشاشين, الجماعه دي جماعه شيعيه اسمع لي, نشات في اواخر القرن الخامس الهجري, وده معروفه جدا يا استاذ محمد. اتخذت من قلعه الموت في شمال ايران يا استاذ محمد عند بحر قزوين مقرا رئيسيا لها, بتنطلق منه العصابات التابعه.
طب عفوا عن المقاطعه, ما قبلهم القرابطه؟
لا صحيح. والباطنيون
يعني,
والباطنيون مع احترامي
كانوا سنه 300 هجريه, يعني دول كانوا سنة 900 هجرية مثلا.
ده الأئمة ربطوا بين الباطنيين وبين القرامطة وبين الروافض.
يعني عندك البويهيين في زمانهم كان القرامطة,
كلام صح,
والعبيدين الخبثاء.
تمام, كلام سليم.
ثلاثة
ومن أول أحداث سنة 316 كما تذكر أنت وأنت طالع, ما أنت شوف القرامطة عملوا إيه, شوف الباطنيين عملوا إيه.
تمام, نلقي الضوء على طاهر القرموطي الذي قاتل الناس في حج
احداث سنه 316 كما دون لها ابن كثير رحمه الله عليه لغايه احداث سنه 339. لما جه في سنه احداث 316 استاذنا الاستاذ محمد, هذا الرجل المجرم قالوا كان على علاقه بقائد الشيعة المسمى بأبي عبد الله في دولة المغاربة. المهم, وأخذ منه الإذن في ذلك, جه لي مكة المكرمة في اليوم الحرام في الشهر الحرام في البلد الحرام في يوم 8 يا أستاذ محمد هو يوم الترويه.
لا حول.
أتى برجال وقوات وحدي وحديد وعدتي وعتاد, وأمرهم بأن يقتلوا كل من وجدوه أو لقوه في أودية وشعاب مكة, فذبحوا الرجال والنساء والأطفال والرضع وما تركوا أحدا في الأودية والشعاب. ثم اتجهوا بعد ذلك الى المسجد الحرام. دخلوا المسجد الحرام, قال اقتلوا كل من لقيتموه وان تعلق باستار الكعبة. فبقوا على الذبح يا استاذ محمد حتى رجموا زمزم بالجثث. ثم رجموا المسجد الحرام فقال مزقوا ستائر الكعبة, فمزقوها وقسموها فيما بينهم, وامر رجلا ان يصعد على الميزاب لتحطيمه الا انه سقط, وامرهم بان ياخذوا الحجر الاسود فضربوه بدبوس, الدبوس له العصا الكبيرة الذي مدببة من الامام, فهشموه كسروه واخذوه معهم, بقي عندهم اكثر من 20 قلة
في البحرين في الاحساء.
في الاحساء. بعد كده يا استاذ محمد وقف على سلالم الكعبة او على درجات الكعبة, ثم قال يا حمير ألم يقل ربكم حرما آمنا؟ فقال لهم محدث لم ينله الضر بعد في القتل, تؤمني؟ قال أؤمنه. قال أي أمنوا أنتم المطالبين بتأمين هذا الحرم. يعني يا أستاذ محمد, لأنه ممكن تجي شبه الوقتي واحد يقول لك ألم ترى كيف ربك بأصحاب الفيل, ليه ربنا ما عملش كده هنا؟ لا, لأن في هذه الفترة لم يكن هناك نبي ولم يكن الناس على عقيدة أو على عبادة.
مش هو طاهر قموطي قال لك أين الطير الأبابيل؟
ما هو؟ ولذلك فإن الله جل وعلا حمى بيته من باب البيت رب يحميه. أما وقد أرسل الله محمدا, أما وقد كثر المسلمون, فإن حماية البيت صارت في أعناق الموحدين, ولذلك قال أمنوا خلاصه. فبعدها أمر بذبحه ثم وقف قائلا أنا بالله بفضل الله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا، أين الطير الأبابيل، أين التي ترمي بحجارة من سجين؟ وذبح الجميع ثم انطلق، انطلق خلفه أمير مكة لأولاده ورجاله والمجوهرات، وقال خذ المجوهرات، خذ الأموال، خذ الذنير، خذ الدراهم، وأعطي الحجر الأسود. قال لا، قال إذا نقاتلك. فالتفت إليه فقتل، وقتلوا أولاده، وقتلوا من معه، واستولوا على هذا المال. فهذا مجرم.
وظلت الكعبة بدون حجر أسود
لمدة
22 عام حولها، ولا منع الحج هذه الفترة؟
طيف وحج لمدة 22 عام.
لا
حول ولا قوة.
طيب يعني هذا الكلام الذي يسطر في الكتب عقائديا ويعني حدث واقعا تاريخيا طفح الآن على شاشات الفضائيات، فأصبح التحريض علنيا من خلال قنوات القوم، نشاهد.
نعم
مع العقل لحد الآن، لحد هذه اللحظة روح اسأل من أي شيعي، من أي رجل دين شيعي يقول له ما هو حكم الناصبي، يقول يجب قتله ونهب أمواله، يجب قتله ونهب أمواله.
يا ده القبنجي ده يعني زي ما هو بسطر في الكتب يعني طلع قال حكم الناصبي يجب قتله.
شو صريح ما استعمل التقية هنا على
زي العراجي، حازم العراجي لما قال يعني خذ سلاحك واقتل كل وهابي سني نجس.
تمام. ولذلك أقول يخطئ من يقول إن مسلما واحدا أي إن سنيا واحدا يعني طائفي، بل إن الطائفية والإجرام من قبل هؤلاء المجرمين. وأقول لعوام الشيعة الذين يشاهدوننا الآن اتقوا الله وحكموا عقولكم للحظة، دعوني أقول لكم لمرة واحدة قبل أن أموت يا أولي الألباب، يعني خلونا أقولها لكم مرة، انظروا إلى هؤلاء وإلى الذين يحرضون وإلى الذين يدعون إليه. ثانيا، هؤلاء لا يؤمنون بالكتاب الذي بين أيدينا على الإطلاق. ثالثا، هؤلاء يستحلون الدماء والأموال والأعراض. وأقول للجمعيات الحقوقية في العالم، هؤلاء لا يريدون تعايشا على الإطلاق، بل لا يعيشون إلا على الدماء وعلى التصادم. ولذلك أقول الحكومة المصرية، بما أني مصري وفي أرض مصر، أقول أمن القومي احذروا دخول هؤلاء. فأنتم سمعتموهم يقولون باستحلال دمائكم، باستحلال دماء الجيش المصري، باستحلال دماء الشرطة المصري، باستحلال دماء القضاء، باستحلال دماء رجال الدين، باستحلال المسلمين والمسلمات في أرض مصر. فلو دخل هذا الفكر لصارت مصر بحارا من الدم. ولذلك أقول للأمن القومي، إن كنتم على ذرة من يقين وعلى الحفاظ على دين رب العالمين وعلى الأرض الكنانة، فامنعوا هذا الدرن من دخول هذه البلاد.
يعني خاطرة وردت إلي من ما ذكرت شيخنا، إذا القوم يعني خزايا من أن يسطروا تاريخ يدرسوه لأطفالهم وتلاميذ المدارس. يعني عندك في العراق ليس هناك مادة التاريخ ولا مادة القرآن وعلومه لدى الشيعة في مدارسهم الآن. فيعني أي تاريخ يدرسون؟ يدرسون أنهم قاتلي أهل التوحيد وقاتلي المسلمين.
أنا
لم نجدهم فتحوا قطرا ولا جاهدوا في سبيل الله ولا دعوا إلى الله تعالى.
يا أستاذ محمد، لو نظرت في تاريخهم ما وجدت إيجابية واحدة. لو نظرت في تاريخهم ما رأيت مندوحة واحدة. لو رأيت في تاريخهم ما رأيت إلا الخيانة والدماء والأشلاء. لو نظرت في تاريخهم ما قرأت إلا الجنس، وكأنهم خلقوا إلا لهذا الجنس الرخيص. لو نظرت في كتبهم لما رأيت إلا التحريض على قتل أهل السنة والجماعة. لو نظرت في كتبهم ما رأيت إلا العداوة الظاهرة لأمريكا ولليهود وهم ملاء لأمريكا ولليهود. لو نظرت في كتبهم لرأيتهم أبعد الناس عن الإسلام وهم أعداء هذا الدين.
طيب من شرق نكمل بعد القراميطة يعني. كنت تتحدث عن فرقة الحشاشي.
هذه الفرقة يا أستاذنا الحبيب يعني كما بيانت كان لها عصابات، وهذه الفرقة اتخذت يعني من قلعة الموت في شمال إيران عند بحر قزوين يعني منطلقا رئيسيا للعصابات التي تخرج منها للقضاء على أهل السنة والجماعة. أسس الصفويون. أبدأ على سبيل السرعة عشان الوقت يا أستاذ محمد، يعني لو جينا نبص يا أستاذ محمد، الخليفة المسترشد بالله العباسي اغتيل سنة 529. كيف اغتيل؟ هجم عليه جماعة من الباطنية. ايه اللي عملوه؟ طعنوه بالخناجر. وبعد ان طعنوه بالخناجر حتى قتل لم يكتفوا بذلك، بل مثلوا بجثته. يعني انا عايز اوصلك حاجة، شتان ما بين عدوي واقتله كان يكون يهودي معايا في معركة، يعني لاني لا اقتل اليهودي المستأمن عندي على الاطلاق، ولا اقتله ان كان ذميا على الاطلاق الا اذا كان محاربا انا بقتله. خدت بالك؟ لا ينهاكم الله الذين لم يقاتلكم في الدين
ان تبروهم.
تمام. فما بالك لما اجي بقى ودافع عن نفسي واقتله؟ انا ما بمثلش بيه، ده انا بدافع عن نفسي وانا كاره اني وضعت بمثل هذه المساله. خدت حضرتك ازاي؟ ما بالك هذا لا يتشفى الا بتمثيل الجثه
وما ضر رشته سلخها بعد ذبحها. يعني
ما اقصدش، انا اقصد اقول لك هناك
لا اقصد هذا الكلام موجه لهؤلاء يعني. انا انت قتلته يعني تسلخه ما تسلخه؟
لا ما دلو دلاله، لان هؤلاء محتاجين مصحه. لمرضى نفسيين أو سمحان مرضى نفسيين هؤلاء، هذا الذي يمثل بالجسد، هذا الذي يتخيل كلبا أنه عمر رضي الله عن عمر، أسأل الله جل وعلا أن يرضى عنه، فهو الخليفة المبشر بالجنة، وهو أسأل الله أن يجعلنا يا رب معه في الجنة. عمر والله لو والله لو يعني أقول لك إيه، كنت أتمنى أن أراه حيا حتى لو أكون حاملا للنعل على رأسه ورسال. خلاص الدور للحشوة حفلات. خلاص المسألة أستاذ محمد، إما يجي على بتاع يقول لك ده عمر وقتله، بتاعت مين يا مجنون، ده تحتاج مستشفى. إما يجي لمرسى
المفروض يدعونا مستشفى مجانين،
إما يجي على معزة ويضربوا لدي عائشة وينتف شعرها ويغزها، بتغز مين يا أخي؟ ده عمل زي اللي كانوا جيب أيام الأتراك محتلوا مصر يا أخي، ده أعوذ بالله، ده مرضى والله محتاجين الخليفة الراشد العباسي في سنة 532 اغتيل غدرا في أصبهان. من الذي قتل؟ الشعر وافد، هم الذين اغتالوه وقتلوه غدرا. وخلي بالك خونة ما يجلكش من الأمام أبدا، يجلك من الظهر، يلبس لك لبس واحدة ست ويجلك بس منه بيسأل، وبعد ما تأجبه يقوم طعنك، يجلك على أنه واحد شحات متسول بيسألك وانت بتعطف عليه يقوم طعنك. هذا هو امرهم،
اللي هو صفات اليهود، غدر أيوة، غيله واغتيال.
ايوه لان عرفان يا شيخ. الوزير نظام الملك السلجوقي سنه 485 تقدم اليه باطني في صوره مستغيث يا استاذ محمد، حاني انا مظلوم، وقع علي الظلم، قال تعالى اداه منه فاخرج سكينا وقتله.
طعن لنظام الملك فعلا.
شفت يا مصطفى؟ طيب تعال، الوزير نظام الملك ابو ناصر سنه 503 مجموعة خلوه بيصلوا في المسجد الجامع وقاموا نهالوا عليه بالخناجر وهو بيصلي وقاموا قاتلين.
طب قبل ما نكمل عشان الخليفة المسترشد العباسي، العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم،
اي نعم،
سيد من سادات اهل البيت،
اي نعم.
طب لماذا الشيعة يستهدفون اهل البيت؟ ما العباسيين كانوا من اهل البيت.
انا اسألك سؤال، هل سلم علي من الشيعة؟ ده سؤال ليك انت يا اسمحام، هل سلم من الشيعة؟
صدقت والله
بالله عليك، الروايات التي وردت في علي وفي صفة علي وفي وصف علي،
وانه بطين وانه سيء الدميم
يا رجل، والله لا نقبلها في كلب، فما بالك بمبشر بالجنة، بابن عم رسول الله، بوالد الحسنين، بزوج فاطمة، بالمبشر بالجنة، بالخليفة الراشد، ده بقر معي؟ هم قالوا كده يعني.
يعني اجابتك وصلت يا شيخنا.
الوزير ابو المحاسن عبد الجلد الثاني سنة 495 شاب بطين، ام هاجم عليه برضه وام عدوا عدة جراحات لم يكتفي بواحدة حتى قتله. طيب الوزير الكمال ابو طالب في سنة 516 وثب عليه البطني، خدت بالعربية وسائر في طريق ضيق. ليه؟ لان انت عارف بقول لك بيتربصوا، هو ماشي في طريق ضيق، ما فيش حد ماشي على الاطلاق بعد الظهيره ام قاتلينه يا استاذ محمد.
لا حول، واكيد هؤلاء يعني كان لهم دور في خدمه دين الله. يعني هو لا يستهدف الا سياسيا يعملوا بالشريعه او يستهدف عالما يدعو الناس الى الحق.
ممتاز جدا، ده الكلام الصحيح. طيب الوزير معين الملك ابو ناصر وثب عليه باطني وهو غافل، يعني هم الغافل يعني ايه؟ لم يكن منتبها، خدت بالك مطمئن، فقتله وكان ده بيعمل سائس يعني. طيب بعد كده الوزير عضو الدين، احنا بنجري بسرعة عشان المشاهدين بس
عضو حاجة الدين
اللي هو عضو الدين ابو الفرج يوسف محمد ابن رئيس الرؤساء في سنة 573 جماعة من البطنية تقدموا اليه في صورة فقر ومعهم رقاع، يعني بيشتكوا وفي نفس الوقت ايه بيعانوا من الفقر، بيقدموا مظلمة وبيشتكوا من الفقر، وفي طريق الى الحج قام واحد منهم متقدم وقام ضربه بسكين وقضوا عليه، الثاني ضربه والثالث ضربه قتلوه.
غيلة.
شوف كمان لا شوف الحيلة. انا عايز اقول لك يا سبحان، انا ماسك رقعة وبقول له عندي مظلمة وفي نفس الوقت ساعدنا لفقير، الرجل يحن لان في قلبه ايمان، عايز يسمع مظلمتي عشان يرفعها عني،
فاذا بي اغدر به
عشان تعرف ان القوم دول لا امان لهم على الاطلاق. يعني ما نقولش احنا اللي بنقول ما فيش تعايش، هم اللي بيقولوا ما فيش تعايش، هم اللي بيقولوا بمنع التعايش.
طيب نسمع نستاذنك شيخنا قبل ان تكمل، نسمع الى يعني احد معمميهم الذي طفح حقده وطفحت طائفيته على شاشات التلفزة المختلفة، وهو حازم الأعرج.
الانتظار ماذا؟ على نوعين، انتظار إمام على نوعين، انتظار سلبي وانتظار إيجابي. الانتظار الإيجابي هو سيصدر إن شاء الله من جنود جيش الإمام الحجة أمر من محمد الصدر أعلى الله مقامه ومن الحوزة الناطقة بأن تقتلوا كل وهاب نذل وكل بعثي حقير. نعم إن مسؤوليتك ومسؤوليتي ومسؤولية رجل الدين وشيخ العشيرة أن يجيش الجيوش من الشيعة المؤمنين لقتل البعثية والتكفير. انتظارك سلبي، أخذ سلاحك وقاتل كل وهابي نجس، نعم انا منها اقول لك ومسؤول عن كلامي، كل من يقتل وهابي نجس او بعثي يده متورطة في الدماء فان ابواب الجنة ستدق له وتفتح الى ذلك القاتل الذي اذا استشهد. شو يسوي الشيخ؟ شو يسوي السيد؟ القرآن موجود، السنة موجودة، نضرب بيد من حديد ونفجر ونقتل. رتبوا انفسكم في مناطقكم، منطقة الدولعي، الدارة، ابو تشير، العامرية، رتبوا فتوى ماكم. يقول لي فتوى، هذا ينتظر الامام بالانتظار السلبي عليه لعن الله تعالى. نعم يقول لي فتوى، كلمة فتوى مريض بعد، فتوى موجودة، الفتوى موجودة، محمد الصادق قالها قبل 7 سنين،
على
الوهابي نجس بل
انجس من طيب. يعني انا عايز بس اخذ اهميه لهذا الكلام من هذا الطائفي انه يضع عمامه سوداء اذا ينسب نفسه الى اهل البيت. ثانيا مرجع ديني وما يصدر عنه فتوى يعمل بها، لان هناك من يقلده ويقلد الصدر الهالك الذي كان يحارب مع ايران ايام حرب العراق. عايز تعلق على الفتوى.
شوف بس محمد، انا اول حاجة عايز اعلق عليها ان المعتودة فتوى الحبق ازاي قال نفجر ونقتل. انا عايز اركز على الضيتين دول، نفجر ونقتل. انا عايز اقول بقى لوسائل الاعلام وللمغرر بهم اللي بيسمعوا عن التفجير، حتى التفجير اللي بيحصل مع احترامي في الاضرحة هذه هم الذين يقومون به. التفجير الذي يتم في المقامات التي تسمع عنهم بالمشاهد هم الذين يقومون به. التفجير في المساجد أثناء صلوات الجماعة وفي الجمعة هم الذين يقومون به. وربنا جل وعلا قد أخرج ما في فيه، قد بدت البغضاء من أفواهه وما تخفي صدوره أكبر. قال نفجر ونقتل، ثم بين أن الفتوى آتية من مرجع كبير ألا وهو فلان، وصارت ملزمة لهؤلاء بالإجماع. إذن على هؤلاء أن يقتلوا السنة حيثما وجدوا، لم يخف الأمر عند هذا الحد، بل الذي يقتل واحدا من هؤلاء هو مأجور وله الجنة،
تفتح له أبواب الجنة،
وتفتح له أبواب الجنة الثمانية. خلاصة المسألة،
يعني التمثيل بتاع مقتدى الصدر كلام فاضي لأن أبوه هو صاحب الفتوى.
لا لا لا، دول العيال دي بتلعب أدوار. مقتدى يجي على أساس زعلان شوية من اللي اسمه مالك، نور الملكي ده، اسال الله ياخذ الاثنين اخذ عز المقتدر، يجي عامل زعلان من ده، خدت بال حضرتك ازاي؟ يدي بيانات سياسيه، خدت بال حضرتك ازاي؟ لكن في الاصل هذا عدو وهذا عدو، هذا شيطان وهذا شيطان، هذا طائفي،
تعدد ادوار وحده
تعدد الادوار. هي ايران بتوزعهم يا مولان، ايران بتوزع.
على ذكر ايران في الفتوى وفي هذا الفيديو في قناه العالم البادج
هي بتنقل،
اذا ايران راعية الحقد والارهاب والطائفيه في العالم،
قناتهم هي. انا اسالك سؤال، لو ان الزوبي مثلا هو الذي قال مثل هذه الفتوى وأمر بقتل كل رافضي مثلا على ظهر الأرض، بسم الله ما أنا كنت مكمل، مش اللجان الحقوقية بس، أمريكا كتدجيل وروسيا كتدجيل
والحكام المسلمين
ساعتقلونك يا شيخ. أنا بقولك أهو البتوع دولن
يجاملوا بك أسيادهم،
ما أنا بقولك البتوع دولن اللي كانوا يشدونني. أنا لذلك أنا بقول لك نحن نعيش في وحل وعار بين اثنين، بين أنجاس لا يتقون الله جل وعلا في الفتوى ولا في العلم الشرعي ولا في دين الله جل وعلا، وبين خذلان مع احترامي أناس يعيشون للبطون والفروج إلا ما رحم ربي.
نعم، هنخرج مشاهد الكرام لفاصل، بعده نتواصل ضيفنا الكريم وأشهر الاغتيالات الشيعية ليست الآن الحادثة في العراق من اغتيال المشهداني وغيره من علماء أهل السنة في العراق وسياسيهم ومحاكمة البعض منهم، ولكن على مدار تاريخ القوم. جدد تحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، القسم الأخير من هذه الحلقة ويعني الركن الحواري وموضوع قضيتنا الرئيسية في برنامجكم استوديو الصفا حول الاغتيالات الشيعية واستهداف أهل السنة سواء من العلماء أو من السياسيين أو حتى العامة المساكين. كما أجدد لضيف ضيفكم الكريم فضيل الشيخ الدكتور محمد بن عبد الملك الزوبي الداعي الإسلامي العالم الأزهري، لك تحية شيخ
الإعلام الكبير أستاذ محمد، حياك الله الله يبارك فيك.
نكمل باقي يعني طائفية وحقد القوم،
ولو انطلقنا تاريخيا كما ذكرت يا أستاذ محمد ما انتهينا يعني حتى وقت الحلقة ينفد وما دخلنا في شيء.
نعم.
لأن كم الاغتيالات على مدار التاريخ في القرن الثاني والثالث والرابع والخامس وكذا إلى آخره كبير جدا. فلو أنك سبت لي بس أستطرد في الذكر حتى دون شرح القضية المهم فلان واغتيل سنة كذا على إيدي كيت إلى آخره
عددنا الآلاف
والله العظيم عدل الصبح مش انتهي على الإطلاق.
نعم.
بل ربما يمر الصبح وما انتهي. لذلك دعني أنتقي بقى أخذ يعني واحد وخلاص من الأول وليكن صلاح الدين الأيوبي ما احترم رضي الله عنه. خلي بالك من حاجة فيه واحد ظهر على قناة ما أنا بلغني أنه ما احترمي يعني عايز يجامل الشيعة أو أنه فيه أصابع الشيعة معاه شوية يعني فقال لك صلاح الدين الأيوبي ده كان ظالم وظلم نور الدين محمود شهيد زنكي وفعل الأفعيل وكيت خلي بالك ده حاطب ليه المسكين أنا بقول مسكين لأنه لم يقرأ على الإطلاق وإن قرأ لم يفهم على الإطلاق. أنا عندي روايتين اللي هم فقط روايتين يعني اللي قالوا كلام ده في صلاح الدين. واحدة لابن طيب ينتقل بعض طيب بالتخفيف وابن طيب أبوه كان شيعي رافضي ومن الذين مالأوا على صلاح الدين الأيوبي ولذلك مكن الله صلاح الدين الأيوبي من أبيه ولذلك كان الغل في صدره فلهذا تؤتمن كتابته على صلاح الدين يا أستاذ محمد. لا. هذا شيعي فكيف أمن كتابته
كما هو الآن في مصر أحمد راسم النفيس دكتور أحمد راسم النفيس بطلع كتاب مشاهدي الكرام مسميه خراب الدين الأيوبي
يعني أنا يعني مثلي
محترم
لا يهبط إلى هذا المستوى حتى يذكر هذا الاسم يعني الشخص ده أنا لا أهبط إلى هذا المستوى. خلاصته اللي أنا عايز أقوله يا سيد محمد
الرواية الثانية
عشان الناس تبقى فاهمة
طيب
إذا دي رواية شيعي وما يعرفش إن ده شيعي هو حاطب ليه. الثاني الله يبارك في عمرك يقول قال ابن الأثير ونسي أن ابن الأثير كان مع آل نور الدين محبا جدا متعصبا لهم يعني أعماه التعصب عن أن يرى التوافق بين التلميذ في صلاح الدين وبين القائد نور الدين. فتلاحظ حضرتك
ونور الدين ما هو عم صلاح الدين
ده مش كده لا لا نور الدين محمود شهيد محمود زنكي مش عمه ولا حاجة ولكن والذي تبناه في قصره وعلمه وجعل صلاح تلميذا له وملكه القيادة من بعده يا استاذ محمد. ولذلك كان الاتفاق بدليل نور الدين الشهيد معلش انا وقفت عند شوية نور الدين الشهيد محمود يا استاذ محمد لما تولى الأمة الإسلامية لم يكن بها ملتزم الأمة الإسلامية لم يكن بها تعليم قرآن الأمة الإسلامية كانت حدودها مفتوحة للكل الأمة الإسلامية كانت تعيش في فقر ليس بعده فقر. الشاب نور الدين كان صواما قواما مؤمنا عنده يقين بالله رب العالمين أتى بثلاث مشاريع الأول حاجة تطبيق الشريعة الإسلامية ثاني شيء التخلص من الشيعة الروافض من الأرض الإسلامية ثاني شيء كسح اللي هم الصليبيين من نيف وخمسين حصبا
الذي أتى بهم الشيعة العبيديين
يا الله يفتح عليك إيه اللي حصل أستاذ محمد قالوا ازاي هتطبق بالشريعة هتقدر تطبق الشريعة وكذا قالوا إن تصدق الله يصدق انا لو كنت صادق مع الله هيصدقني ولذلك كان صادقا حتى لو كان
قال النبي ان عليك الا البلاء
وكان ياكل من كسب يدي يا استاذ محمد الرجل ده كان ياكل من كسب يدي رغم ان كان له مهابه وصفوه في العدل بانه كان يشبه الخلفاء الراشدين في القوه ما كان احد يجرؤ او يحصل على ان ينظر في وجهه الى اخره وكان شاب صغير هذا الرجل امر المنادي ان ينادي في البلاد والاقطار والامصار بتطبيق الشريعه فما رد عليه احد واذعنوا جميعا فطبق شرعا وبنى المرستان وانشا الكتاتيب وانشا وعمر وعمر الارض وانساق الناس له لماذا اذا صلح الراس فليس على الجسد ايه
بأس
الناس انصلحت بصلاح ثاني حاجه قالك لا بد من القضاء على المشروع الشيعي في المنطقه لان هؤلاء خونه يمثلون خنجرا في ظهر الامه مع الصليبيين وما ادخل الصليبيين الا هؤلاء عمل إيه محمد أمر بطردهم من بلاد الشام فعلا قاومهم في بلاد الشام حتى طه وأمر صلاح الدين وأمر أخاه بأن يتجه إلى مصر وأمر شريكوه بأن يتجه أرضا إلى أرض مصر وبالقضاء على شاور وبالقضاء على الفتنة الشيعية الرافضية ها هنا فكان صاحب هذا المشروع أتمه صلاح الدين الأيوبي يعني بالنسبة لأبناء
أسد الدين شريكوه كان عم صلاح الدين
تمام عم صلاح الدين
هكذا تذكر
ولذلك جاء صلاح الدين الله يبارك في عمرك لما جاء شريكوه بعد كده وجه تمكن صلاح الدين الأيوبي أول حاجة أذل الخليفة الفاطمي الخليفة الفاطمي كان يدعى على المسجد أمر بعدم كده لما أرسل ابنه صلاح الدين ابنه إلى مصر أمر الخليفة هو اللي يروح يستقبله على مسافة أميال ماشيا فراح استقبل ابنه وقدم إليه الهدايا أمر مع احترامي بإغلاق المسجد الجامع الأزهر ليه لأن الجامع الأزهر كان عليه سب الصحابة وسب أمهات المؤمنين لم يفتح فمه أمر بأن تكون الكلمة للخليفة العباسي
أدلة وفي النهاية
ولو لم يكن لصلاح الدين يعني حسنة في حياة رضي الله عنه وأرضاه يكفي أنه طهر الأمة الصليبيين
أنا واسع عايز أوصل لا دي آخر حاجة
أنتقل الحديث
أنتقله نور الدين استطاع أن يطهر النيف والخمسين حصنا من الصليبيين وانتصر عليهم بالإجماع
الذي سلمهم الفاطميين وبدين خبداء إلى الصليبيين
وأن لم يبق لي إلا بيت المقدس و18 زاوية حوله ألا أطهرن هذه الأرض فسلمها لصلاح الدين وقال له رضيت عن عملك في مصر وعن إزالة الروافض في أرض مصر أن لم يبق لما مات قام صلاح الدين الأيوبي بالانتصار على 18 نقطة بمفاة طبرية وغيرها ثم حرر بيت المقدس بأمر من صلاح الدين خذ اللي جادي نور الدين كان عامل منبر عشان يتحط هناك فين في بيت المقدس لما يحرر فوزير صلاح الدين قال له راجل كان عامل منبر قال له بالله كان عامل قام رايح جاب المنبر ووضعه هناك وزينه وطيبه وقال هذا لاستاذي يا رجل ما محتاج صلاح الدين الايوبي سنه 570 حاولوا قتله داخل المعسكر ارضاء للنصارى ولتمكين النصارى من ارض المسلمين
لا حول ولا قوه
الا ان الله مكنه منه سنه 570 حاولوا قتله وهو محاصر لحلب وهو قاعد بحصن حلب كذلك حاولوا قتله جاء الشيعة الحشاشون اللي هم الإسماعيلية خطر حضرتك زي حاولوا قتله لثلاث مرات نجاه الله نجاه الله نجاه الله فتمكن منهم فجاء خاله فتوسط حتى لا يتمكن منهم صلاح الدين بالقتل إلى آخره إلا أنه رفض في المرة الثالثة وقضى على هؤلاء ولذلك بقي الحقد في صدور هؤلاء على البطل العظيم صلاح الدين الأيوبي تعال عدي بقى صلاح الدين الأيوبي وجيب بقى نمزج حديثة
من الآن
طيب يا أستاذ محمد لو جينا للأمير عبد العزيز بن محمد بن سعود
ده حديث بقى
حديثه دي سنة يا أستاذ محمد 1218
هجرية
هجرية 1218 في مسجد الطريف بدرعية كان ساجد في صلاة العصر يعني الرجل الأمير بيصلي مع الناس محافظ على صلاة الجماعة وفي صلاة الجماعة وساجد يا أستاذ محمد يعني عاطي الأمان من إيدين ربنا من إيدين ربنا يقوموا جايين الروافض وقاموا قتلين وهو ساجد واغتالوه وهو ساجد في صلاة العصر
كما فعلوا مع الإمام عمر بن الخطاب وهو ساجد
طبعاً
ذلك المجوسي
طبعاً طبعاً الذي ما ركع عليه ركع ولا سجد الله سجدة طيب اثنين العلامة السني الشيخ محمد صالح ضيائي محمد صالح ضيائي ده اختلف سنة 1994
يعني أنا يعني هم قتلوا أمير من أبناء
طبعاً
الملك سعود
أي نعم اختلوه اختلوه والله لو انا منهم
عبد العزيز سعود
والله لو انا منهم
اسمه كده كنت
والله ايوه استاذنا هو بالظبط عبد العزيز محمد بن سعود
عبد العزيز محمد
ابن سعود انا لو منهم مع احترامي دي خيانه عظمى وانت اختلت الامير الامر الثاني انتمائك لايران وليس انتمائك للمملكه العربيه السعوديه على الاطلاق وكل شيء طالع لي بسلاح وكل يوم تقتل لي ناس وخارج لي بالاكفان يبقى انت عايز ايه عايز دمار المملكه بكليتها وعايز انتماء لايران وان ايران تسيطر على المملكه العربيه السعوديه خيانه عظمى والله ما اترك على الاطلاق من يرتكب الخيانه العظمى معي؟ طيب مين العلامة السني الشيخ محمد صالح ضيائي تم تصفيته من قبل السلطات الإيرانية المجوسية الرافضية الشيعية عام 1994 وعلى أساس يا أستاذ محمد ما تبقاش السلطات اللي قتلها لذلك أنا بقول لك الاغتيالات تكون ما بين الميليشيات والعصابات والمؤسسات الحكومية لما قتلوا سنة 1994 اقتلوه أمر مين جثته في الصحراء عشان ما نعرفش من الله ناس ما لهاش قلوب ربنا أخذهم طيب مولوي عبد العزيز اللي هو عبد العزيز عبد العزيز اللياري امام جمعيه مدينه بيرجند في ايران تم قتله بيرش محمد سنه 1994 ايضا في نفس السنه بحقنه مسمومه
لا حول ولا
قوه يعني سمموا حقنه واعطوها لرجل يعني بالله عليك اقتلك وانت ساجد اقتلك وانا بسالك كيف وانت راجل تعطف عليا احط لك حقنه فيها سم واقتلك بها يعني ما بعد ذلك انا بقول للشيعه يسمعوني كويس
ما عندهمش شرف ولا اخلاق
انا والله مبادئ الاخلاق
ولا الاخلاق
والله يعني مبادئ الشرف ما هي موجوده
يقتلونا اخواننا في النساء في سوريا والنساء بالضبط. في العراق يقتلون الاطفال
بالضبط ويقول لك الموت لامريكا الموت لليهود طيب الدكتور مولانا احمد صياد اعتقل سنه 1996 بعد ما اعتقلوه عثر على جثته مرميه في الصحراء ايضا خارج السجن يعني بره السجن يعني الراجل طار الرجل قال الخطوة اتقتل وقتل نفسه النار الطاير يعني بايخة او مكشوفة قوي طيب اسمح بعد كده البطل العالم الشهير احسان الهي ظهير
رحمه الله
عليه رحمة الله يعني من الامور الطيبة له شقيق لما كنت بعرض القاهرة من كام سنة وشاف كتابي اللي هو اشهر لحديث الموضوع وضعيفة لسنة العلماء والدعاء وجزاه الله كل خير، حتى أخذ طبعة كاملة إلى المملكة العربية السعودية. حسن إلهي ظهير الداعي الباكستاني صاحب المؤلفات الكثيرة جدا المفيدة جدا، لأنه كما تعلم كان شيعيا وكان من القوم، ولذلك كان على علم مع احترامي يعني بالمقالات الطوال والمقالات القصار وبعلمهم وبكل ما لدى القوم،
له سلسلة كتب رائعة يعني
ومنتهى الروعة، الشيعة والتشيع والشعب.
ناخد فيديو لحظة اغتيال يعني الشهيد فضيلة الشيخ إحسان إلهي ظهير.
किसी के पास तीर था न तलवार थी, किसी के पास नेजा था तो ढाल नहीं थी, अगर कमान था तो छोड़ने के लिए तीर नहीं था, अगर तीर था तो बचाव के लिए जिरह नहीं थी, लेकिन था तो रब पर ईमान था, अल्लाह पर एतमाद था। बारूनी के मुतल्लिक इकबाल ने कहा था कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, और मोमिन है
يعني شفنا يعني هو يخطب، كان في أحد المساجد فإذا بقنبلة كانت موجودة أو موضوعة في زهرية ورد، يعني قتلته يعني أو قتلت ثمانية من العلماء كانوا مجاورين له، وهو تم يعني إصابات بليغة. فكان فضيلة يعني المرحوم الشيخ عبد الله بن باز يعني رحمه الله كان قد أمر بترجمة الكتب عن طريق الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله أيضا، فحينما سمع باغتيال الشيخ الدكتور إحسان إلهي ظهير قال للملك فهد رحمه الله إن فلانا تتذكره؟ قال نعم. قال لقد اغتاله الشيعة في باكستان في المكان الفلاني، فأمر الملك فهد بإرسال طائرة يعني خاصة ملكية أتت بالشيخ إحسان إلهي ظهير إلى المملكة ليعالج في مستشفيات الرياض إلى أن لقي حتفه ودفن في البقيع. وأقول وأردد ظل يدافع عن صحابة النبي فإذا بالله يكرمه بأن يدفن وسطهم.
أي نعم تفضل. شوف ولذلك إحسان إلهي ظهير هذا عالم جليل جدا، عالم سني متين قوي، عالم ما عند القوم من المقالات، ووقف على أدلتهم، وله كتب يعني عظيمة جدا استفدنا جميعا منها.
نعم.
يعني له مثلا الشيعة والتشيع، الشيعة وأهل البيت إلى آخر الكتب،
الشيعة والسنة
إلى آخره، له كتب كثيرة جدا لكنها مفيدة جدا، بل هي أول ما وقعت أعيننا عليها بإذن الله جل وعلا واستفدنا منها. هذا رجل العملاق السني اغتيل في لاهور بباكستان سنة 87 زي ما انت قلت بالضبط كده، حينما وضعوا له قنبلة في القاعة. القنبلة دي وضعها في الزهرية الموجودة أمامه، ولذلك تفجرت القنبلة وهو يعني في مجده وفي إلقائه، فقتل ثمانية الذين حوله من أهل السنة والجماعة وهم علماء بالإجماع ليس بينهم عامي. والرجل كما ذكرت أنت عولج في المملكة العربية السعودية إلا أن الله قدر له الشهادة فمات على إثر ذلك، فجمع الله له بين الشهادة وبين الدفن في البقيع مع أصحاب الحبيب محمد عنه صلى الله عليه وسلم.
عايز يا شيخنا بقى ودي رسالة
عنهم إلى أن توفاه الله ولقي الشهادة.
يعني عايزك تودي رسالة لمن يفعل مثل فعلنا أن يعني ألا يخافوا،
ألا يخافوا منه،
يعني إذا ما دفعت عنهم دفنت ونلت أجرهم.
شوف يا شيخ محمد، المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. نعم. وصدق الله مقولته وجعله مع من أحب. ولذلك أسأل الله أن يحشر معهم وأن يكون معهم في الفردوس الأعلى.
نعم. نكمل فضل.
طيب نيجي بعد كده الداعية النيجيري. الداعية النيجيري المعروف اللي هو محمد أول آدم. محمد أول آدم فولاد كادونا بشمال نيجيريا، تم اغتياله مع زوجته في الشهر الجاري ده، الشهر اللي احنا فيه شهر فبراير. في شهر فبراير ده محمد اختلوه هو وزوجته، خدت بال حضرتك ازاي؟ وهذا الرجل كان معروفا بذبي عن منهج أهل السنة والجماعة وبفضحه لأدلة الشيعة الروافض، وكان يقف لهم على ثغر عظيم، لذلك اختلوه وقتلوه هو والزوجة في فبراير 2014 يعني الشهر اللي احنا فيه سبحانه. والشيخ محمد أول آدم، شيخ محمد أول آدم هذا رجل كان متخصص احنا ذكرنا دي في مكافحة الزعف الشيعي زي ما احنا بينا. طيب خلال ال 48 ساعة بقى الأخيرة دي قبل البرنامج مباشرة وانا بقول الجمهور بتاعنا جمهور صفا، يعني خلال ال 48 ساعة اللي فاتوا دولا واحنا معاكم اهو، يعني لازالت الاحداث مترابطه،
يعني لا نتجنع للقول،
لا نتجنع
انما لازالت ايديهم ملطخه بالدماء
والدماء لم تجف في بعض. كان الشيخ بشير مارسلون اللي هو الداعيه الاستاذ محمد الفلبيني الناشط كان في مواجهه التشيع الساعي للتوغل في الخبير الفلبيني. الشيخ مارسلون اختطف في ولايه زامبونجا بعد مناظره له مع داعيه شيعي استطاع ان يقهر نظيره الشيعي وانتصر وكتب الله له النصرة فيها بإذن الله جل وعلا، فما كان من هؤلاء إلا أن خطفوا، لكن لا نعلم مصيره، هل قتلوه أم أنهم اكتفوا بخطفه، لكن معلوم فعل القوم ما زال مصير الشيخ بشير مجهولا.
إلى عندي الخبر كمان، يعني على أساس خبر حديث، ميليشيات شيعية تخطف أحد الدعاة السنة في الفلبين. خطف الداعية الشيخ بشير مرسلون مدير ومؤسس مركز السلف بزامبونجا بعد مناظرة له مع رافضي نشيط في نشر التشيع ودحره وكشف شبهاته التي يروج لها في المنطقة. وبعد يومين تم خطف الداعية بشير لجهة غير معلومة، وأفادت بعض الجهات أن خطفه تبين من خلال معلومات مسربة أنه من قبل ميليشيات رافضية مدعومة لوجستيا من جنرالات متشيعة أمثال ناني وجبراني. يعني تواصلوا معنا مشاهدي الكرام في هذه الحلقة عبر التليفونات والهواتف التي ستجدون على الشاشة تباعا، وأشهر الاغتيالات الشيعية قديما وحديثا على مستوى العقائد والمستوى السياسي كذلك. تفضل شيخنا.
يعني الإنسان يا أستاذ محمد يعني لو استطرد ما انتهى على الإطلاق. وربما أكون في اللحظة التي أتكلم فيها معك الآن في قناة الصفا ونحن في الاستوديو ويغتال آخر، بل يغتال مع احترامي مجموعات أو عشرات من المسلمين على يد هؤلاء في الأحواز في العراق في سوريا في كل مكان.
طب دور مرجعيات الشيعة في التحريض على القتل،
هي دي بعد نقطة مهمة جدا.
عايزين نتكلم.
أنا عايز أربط دور المرجعيات مع دور المؤسسات، لأن دور المرجعيات مربوط بدور المؤسسات.
طب هاخد تركي من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم استاذ محمد، بارك الله فيك.
بارك الله فيك، تفضل.
والسلام على الشيخ محمد،
حياك الله.
الله ان يوفقك.
الله يبارك فيك
شيخنا الفاضل استاذ محمد. دكتور محمد، ودي اسالك سؤال الله يطول
فيك. تفضل تفضل، حياك الله.
الله سبحانه وتعالى يقول فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين ويفصل الايات لقوم يعلمون.
صحيح.
هل هؤلاء الشيعه يقيمون الصلاه الصحيحه؟
احسنت.
هل هؤلاء الشيعه يؤدون الزكاه؟ هم يجمعون الخمس حتى يقتلونه.
أحسن.
ويصلون الصلاة يعني تلبيس وتدريس حتى يقتلونه.
أحسن.
فلماذا لا يجتمع علماء الأمة وأنت على رأسهم يا شيخ محمد صلى الله عليه وسلم؟
أنا خادم الله يبارك فيه.
لماذا لم يجتمع علماء الأمة من مشارق الأرض ومغاربها ويصدرون فتوى بتحريم ومنع مجيء المجوس والشيعة والروافض إلى بلاد الحرمين؟
أحسن.
إلى مكة والمدينة.
أحسن.
إذا جاءوا في الحج صعدوا فوق وراحوا يا شيخ يعني يضربون على صدورهم ويمولون ويا حسين ويتبقون من اجل
تضييعنا. اخي تركي يعني عفوا على المقاطعه يعني اخي تركي، يعني قدمنا قبل ذلك نموذجا ماليزيا وهي دوله اعجميه اصدرت فتوى ووضعتها في الدستور ان من يكون شيعيا هو مرتد ويقام عليه حد الردة. يعني لا نريد العلماء يجتمعون وتكون لها شو إعلامي ويلجأ الشيعة إلى الأمريكان وإلى الشرق والغرب باسم دعاوى الإنسان، فلتصدر حكوماتنا فتاوى حتى على الأقل داخلية مثل هذه.
آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون. دين الله ليس في خوف. ما 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 خم من هذه الأمور أمريكا ولا أمريكا، الله معنا سبحانه وتعالى. لا نلبس ديننا، لا نخاف.
أحسنت.
لابد أصدع بالحق.
أحسنت.
أتمنى منك أستاذ محمد صابر على وقناة صابر الفاضل أن تتبنى هذا الأمر.
إن شاء الله.
ندعو إلى هذا الأمر.
ندعو إليه.
شكرا لك أستاذ محمد.
شكرا لك أخي تركي من السعودية.
صحيح. أنا قبل كده أستاذ محمد قلت النبي نفسه اللي قال مش محمد الزغبي الحديث كما في الصحيح المدينة كلها حرم من عير إلى ثور. فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. حديث في الصحيح.
تم اليهود النخاولة موجودين في المدينة.
خلي بالك من نقطة مهمة جدا. شتان ما بين الكتابي أن يكون موجودا في المدينة فقد كان موجودا في المدينة في عهد النبي وبين المحدث المبتدع المدمر لدين الله.
أقصد الشيعة ليست اليهود، يعني الشيعة.
طيب ما هو ورد حديث
الشيعة موجودين في المدينة اللي هم من النخاولة.
أنا مريت حتى على بتوع الفنادق هناك أيام وقلت لهم يا جماعة ما احترامي، قالوا والله احنا في قرار كيت يقفلونا على طول.
هؤلاء الشيعة الموجودين في المدينة هم من يهود النخاولة.
انا بقول لحضرتك لا، حتى احنا قلنا حتى اصحاب الفنادق اما يجي ينزلوا لك الروافض اللي بيفعلوا هذه الامور يا اخي ما تسكنوش.
احنا قدمنا تجربة ماليزيا ليست للالام فقط مشاهدينا الكرام، انما حتى تتحرك الناس ويتحرك المسؤولين ليحزوا حزوة ماليزيا.
محمد لو انت تكلمت مع احترامي بلسان اخر غير لسان الدين قال الله قال رسول يبقى ده البرنامج سويس، او بمعنى اصح ان احنا بنسيس الدين. الدين دين يا اسم محمد، زي ما الاخ ابو لكير اليوم اتممت لكم دينكم واتممت عليكم نعماتي ورضيت لكم الاسلام دين. مكه محرمه على أمثال هؤلاء المرتدين الذين يقولون، أنا بتكلم عن مين؟ عن الروافض مش عن كل عوام الشيعة، الذين يقولون تحريف كتاب رب الأرباب، الذين يكثرون أصحاب، ومعروف أن كفر أصحاب على ثلاث أقسام وهؤلاء من القسم الأول، فتقول حضرتك إزاي ومعلوم حكمهم، الذين يتهمون أمهات المؤمنين، الذين محترم لا يؤمنون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يكثرون الأئمة الأربعة ويكثرون ما عندنا من أهل السنة ويستحلون الدماء والأموال والأعراض، ماذا تريد بعد ذلك؟
طيب نأخذ الأستاذ علاء السعيد. السلام عليكم.
السلام عليكم استاذ محمد.
وعليكم السلام، تفضل.
الله يبارك
فيك. تحياتي لفضيله الشيخ وربنا يبارك فيه ويحفظه لينا.
الله يبارك فيك.
الله يعزك يا شيخنا.
الله يحفظك يا زعلاء.
طبعا بتكلم ازيك يا شيخ محمد.
حياك الله وبارك فيك
يا رب. انا بتكلم عن موضوع الاغتيالات في دين الشيعة، دين الغدر والخيانه، وبطمن فضيلتك ان برضو احنا ما زلنا على العهد ومواصلين طريقنا.
نعم.
في مصر وكل الدول العربيه.
نعم.
يعني لا يهمنا الاغتيالات ولا يهمنا الدماء اللي ممكن تسال في سبيل الدفاع عن صحابه النبي صلى الله عليه واله وسلم. وان شاء الله احنا متواجدين ائتلاف محب الصحب والآن.
نعم.
من بكره في مولد الحسين.
طيب.
وفي المقام المزعوم لسيدنا الحسين علشان نكون موجودين.
هو ليس موجودا استاذ علاء، يعني قرات
هذا المكان.
نعم، قرات انكم عقدتم صفقه مع القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفيه الدكتور القصبي لكي يحارب معكم هذا المد الرافد الخبيث، هل هذا حدث؟
احنا استاذ محمد تواصلنا مع كل الناس الصوفيه اللي موجودين، بما فيهم المداحين والمنشدين اللي هيكونوا موجودين، الشيخ ياسين التهامي وابن الشيخ محمود ياسين التهامي، ووعدونا الاثنين ان ان شاء الله هتكون المدائح اللي هيعملوها في مدح الصحابه خاصه ابو بكر وعمر وعثمان.
شكرا للاستاذ علاء محبي رئيس محبي الصحبه والاهل، شكرا جزيلا لك. نترك الفرصه لغيرك. ابو زكريا من العراق، السلام عليكم.
الله يحفظك اخي العزيز.
تفضل.
الله يحفظ قناتكم الصفا، واشكرك واشكر ضيفك النوراني.
اشكرك.
ايدكم بيد الرسول النبي رسول الله عليه وسلم. ان شاء الله دعايا هذا من قلبي. اخي العزيز، الرافضين دي يقتلون بناتنا في السجون، اولادنا في السجون، ويقصون على اهل السنه. نعلى الله على كل ايراني صفوي.
امين.
هسه يقتلون بيمن، يقتلون بسوريا، يقتلون بلبنان، نعلى الله عليهم. وانا رجل عمري 80 سنه، والله امشي عليه، والله امشي على اولاد السنه. نعلى الله على دين المالكي من يدين هذا الكافر هذا الخسيس. نعلى الله على ايران وخميني الدول هذول الدائحين السلسلية سالوا بالخارج العراق الجو يحكمون بالعراق.
أبا زكريا، يعني سؤالي لك، معلش عفوا عن المقاطعة، أراك تتحدث من قلبك كما قلت ونصدقك أنا والشيخ، يعني هل كان هؤلاء سببا في قتل أحد من عشيرتك وأهلك؟ أراك تتحدث بطرقة.
نعم.
يعني
نعم، قتلوا أولادي بالحويدة،
أولادك
وقتلوا ابني بالفلوجة، نعم الله منهم، الله ينتقم من عندهم. آمين. إن شاء الله، وأهل السنة إن شاء الله منصورين بإذن الله ورسوله.
الله ينصر أهل السنة.
أشكرك.
أسأل الله أن ينصر أهل السنة وأن يجعل راية لهم على
نور بقال الله. ويعني نصر الله إخواننا أهل السنة في العراق. تفضل شيخ.
نقطة في غاية الأهمية زي ما الأخوي علاء بيقول كذا. عشان أوريك يعني الشغل هنا حتى في مصر. من عدة سنوات أنا كنت عايز أقولها لكن الأحبة يعني. لما كانت قضية التمرة كما تعلم كيت على أساس التسمم ونجانا الله جل وعلا. الأيام الماضية
كان أنت تعرضت لحادث
قاتل الله يبارك في عمرك. وكان عرضناه يعني
كان في المسجد وحد ادالك تمر سلم عليك
ونجى الله. عايز أوصلك حاجة، الايام الماضيه والاستاذ محمد صبري معايا الوقت اهو مسجل على التليفون بتاعه مجموعه من الشيعة، وصلنا الاسماء اتصلوا مسجلين المكالمات، سجلنا الرسائل، نحن هنخطف بنات الشيخ محمد الزغبي وهنعمل كذا، وعارفين بيت الشيخ في المكان كذا، وهنقتل اولاده كيت، وهنفجر الشيخ محمد الزغبي كيت، كذا مكالمه. خدت بال حضرتك؟ هم ظنوا ان محمد الزغبي يتزلزل اذا كيت.
محمد الزغبي أعوذ بالله طبعا بغض النظر عن المؤسسات لو أراد أن يعلق هؤلاء بين السماء والأرض لعلاقهم، بس أنا بحترم الدولة والقانون زي ما بيقول. وفي نقطة يا محمد، أنا رفعت للنيابة بس من باب الأخذ بالأسباب، رفعت المباحث اسم أول القضاء، عملنا القضايا بالمحامي بتاعي وتحولت إلى نيابة اسم أول، ونيابة اسم أول صعدت راجل تاني تحفظت عليه عشان الظروف اللي حصل في البلد وكذا. لكن أقصد من هذا الكلام إيه؟ إن كلاب هؤلاء وراق للتخذ بالأطفال، للتخذ بالبنات إلى آخر هذه الأمور. حتى تقف أنت لو واثق من نفسك وأنت على حق وأنت على دين يا أخي، لو لك قدمين ثابتتين ليه تهدد بالقتل؟ ليه تهدد بخطف الأولاد؟ يعني شتان ما بين محمد الزغبي
هو, هو 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 يعني فشل في أن يرد عليك دليلا شرعيا بدليل شرعي، فبالتالي لجأ إلى الاغتيال والغدر والغيرة.
شتان ما بين محمد الزغبي حينما يقمع الشيعة ويقمع المتحدث الإيراني لما كان هنا السفير الإيراني، وبين هؤلاء الذين يهددون بالقتل لأنهم لا يملكون إلا
أخذ الهواري من الجزائر. أطلنا عليه الهواري من الجزائر. السلام عليكم. تفضل.
السلام عليكم أستاذ أحمد والشيخ الزغري.
حياك الله. السلام. تفضل.
لا أنت تعلم إني أحبك في الله.
أحبك الله.
يا أستاذ أحمد أريد شيء، أنا في الجزائر. فضل. الجزائر الشباب أغلبية نجم كما نقول في الجزائر، نجم تقول أغلبية مغيب وراء الكرة. فلهذا أريد أن تستدعي مشايخ جزائريين يفهموا الشباب عن هذه الظاهرة الخبيثة هذه على الروافض.
إن شاء الله إن شاء الله. شكرا لك أخي الهواري، أطلنا عليك. عندي دقيقة للختام، ماذا تريد أن تقول فيها حول اغتيالات هؤلاء؟
لا أنا أحكم بقى عوام الشيعة وبقول لهم أهو عشان ما تدعوش من الأستاذ محمد صابر ولا تدعوا من الأستاذ محمد الزوب. أنا بقول لكم يا جماعة يعني حكموا عقولكم، ما بقولش ارجعوا للنصوص، حكموا عقولكم. أنا الآن مع الأستاذ محمد على الطاولة، لا نحمل القنابل ولا نحمل الأسلحة ولا الرشاشات ولا المدافع.
تعال هاتي قدم دليل
بدليل. هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أنا لا أملك سلاحا سوى العلم، وهذا الرجل لا يملك سلاحا سوى العلم. فلماذا التهديد بالاغتيال ولماذا التهديد بالقتل؟ هذا لا يهمنا، فنحن الأقوى بإذن الله. ثانيا نور الملك الآن لماذا لا يمتلك مع احترام حكمة واحدة، أو حتى لماذا لا يمتلك مشروعا سياسيا واحدا، ولماذا قام نيابة عن إيران بالطائفية في أرض العراق لإبادة أهل السنة؟ أسأل الله أن يبيده ومن معه. هناك في سوريا لماذا توغلت إيران في سوريا وتوغلت الميليشيات العراقية وتوغلت الراسب الفاشل حسن نصر الله؟
لماذا لا يتوجهون إلى ميانمار أو إلى
أخي المرة الأخيرة؟ هل لا نظرون أمام العوام حتى تنكشف عورتهم؟
لماذا لا يتوجه هؤلاء الأبطال الأشاوس الذين يذبحون في أهل السنة
والمسلمين
إلى ميانمار إلى إسرائيل الذين تدعون رؤوسنا بهم؟
دول ذيول دول، دول عملاء دول.
وحينما أسأل، وهذا سؤال يتكرر علي كثيرا، ألست خائف من هؤلاء؟ أقول لهم هي طلقة تأتي وقت ما يحين الأجل، لن يقدمها أحد ولن يؤخرها أحد، فهي بيد الله تعالى، نسأل الله العافية. أشكر ضيفكم الكريم فضل الشيخ الدكتور محمد بن عبد الملك الزغبي الداعي الإسلامي العالم الأزهري. شكرا جزيلا لك،
شرف لي.
أيضا مشاهدي الكرام الشكر موصول لحضراتكم لمتابعتكم حلقات استوديو صفا على شاشة قناة صفا. شكرا لكم، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.